المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف وفقه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى. أما بعد،
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وهذه الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهؤلاء الثلاث. وقوله الحمد لله وكفى، أي وكفى به محمودا للعبد، أي وكفى به محمودا للعبد. وليس مراد هذه الجملة أن قول الحمد لله كاف في حمد الله، وليس معنى هذه الجملة أن قول الحمد لله كاف في حمد الله، فالله سبحانه وتعالى له المحامد الكاملة التي لا ينقضي عدها ولا يعرف حدها. وإنما يريد أهل العلم بهذا البناء في قولهم الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله محمودا للعبد، فمن حمد من العباد ربه سبحانه وتعالى كان حمده لله كافيا عن حمد غيره. وقوله ومن مثلهم وفى، أي من جاء بعدهم، أي من جاء بعدهم فأدى ما التزم به من حق الإسلام، فأدى ما التزم به من حق الإسلام، وهم المذكورون في قول الله تعالى يوفون بالنذر، وهم المذكورون في قوله تعالى يوفون بالنذر، أي يؤدون ما التزموه من دين الإسلام.
نعم. ثم قال وفقه الله تعالى: فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره. والماهية في كلامهم يراد بها الحقيقة، فتلك الأوصاف المجعولة شروطا للوضوء هي خارجة عن حقيقة الوضوء، فلا تدخل في نفس صفته بل تخرج عنها، وينشأ منها أن تترتب عليها آثار الوضوء، فإذا وجدت تلك الشروط ترتب على الوضوء أثره، كمن يتوضأ لصلاة ركعتين، فإنه إذا جمع تلك الشروط الثمانية وتوضأ صح وضوءه وأذن له شرعا بأن يصلي ركعتين، فاستباح صلاة الركعتين بوضوئه، أي صارت صلاة الركعتين مباحة في حقه مأذونا له بأدائها. وقد ذكر المصنف أن تلك الشروط ثمانية، أي في عد مذهب الحنابلة، وتلك الشروط الثمانية تنتظم في كونها متعلقة بالناس كافة، ثم زيد شرط لم يعد هو المذكور في قوله: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فإن هذا الشرط زائد على الثمانية، وتخلف عده عن شروط الوضوء فلم يدخل فيها لتعلقه بحال خاصة، وتخلف عده عن شروط الوضوء فلم يدخل فيها لتعلقه بحال خاصة، والأحكام تراعى فيها الأوضاع العامة، أي التي يشترك فيها الخلق كافة، فإذا وجد لأحد منهم حال خاصة جعل له وحده ما يناسب حاله كالواقع هنا، فإن الشروط الثمانية المعدودة أولا تتعلق بالناس كلهم، ثم وجدت حال خاصة وهي حال ذي الحدث الدائم الذي لا ينقطع كما ستعرفه في مقامه، فاستدعى وجود تلك الحال أن يجعل له شرط يناسبه هو المذكور في قوله: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وبقي عد الثمانية ثابتا دون زيادة لأن الأحكام تلاحظ فيها الأوضاع العامة كما تقدم. وعد المصنف تلك الثمانية واحدا واحدا، فقال في الشرط الأول: انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو ناقضه الذي يستدعي وجوبه في حق العبد، هو ناقضه الذي يستدعي وجوبه في حق العبد، فإنه إذا وجدت النواقض وأراد العبد أن يتوضأ كانت تلك النواقض في حقه موجبة لوضوئه، إذ لو عدمت لما وجب عليه الوضوء، فمثلا من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، فإذا خرج من سبيل أحد من قبل أو دبر شيء كبول أو غائط صار الوضوء عليه لما يستدعي الوضوء كصلاة أو مس مصحف أو طواف واجبا، وموجبه هو الناقض، ولهذا قال الفقهاء في الشرط الأول: انقطاع ما يوجبه، وتارة يقولون انقطاع موجبه. وعدل صاحب الإقناع من الحنابلة وهو من؟ حجاوي، فقال رحمه الله: انقطاع ناقض. في فرق بين العبارتين ولا ما في فرق؟ ما رأيكم؟ هنا العبارة قال انقطاع ما يوجبه،
الحجاوي قال انقطاع ايش ناقض. في الشرح نحن قلنا انقطاع ما يوجبه يعني الناقض. طيب ليش ما عبرنا بما عبر به الحجاوي؟ أزيد. حسنت. أن قول جمهور فقهاء الحنابلة انقطاع ما يوجبه يتعلق بوضوء يطلب وجوده، يتعلق بوضوء يطلب وجوده. وأما قول الحجاوي انقطاع ناقض فيتعلق بوضوء فقد، فيتعلق بوضوء فقد. فالجملة الأولى تدل على عقد الوضوء، والجملة الثانية تدل على حل الوضوء. فالجملة الأولى تدل على عقد الوضوء أي فعله معقودا، والجملة الثانية تدل على حل الوضوء أي فقده من العبد. ودلالة الشروط على العقد أكمل من دلالتها على الفقد، ودلالة الشروط على العقد أكمل من دلالتها على الفقد، أي دلالتها على استدعاء وجود وضوء أكمل من دلالتها على فقد وضوء عند عدمها. والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. ثنية المتوضئ من وضوئه إرادته بفعله الوضوء التقرب إلى الله سبحانه وتعالى قاصدا ما شرع له الوضوء من صلاة أو مس مصحف أو طواف أو غير ذلك فرضا أو نفلا. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وحده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الإدراك، قوة يتمكن بها العبد من الإدراك. والخامس التمييز، والتمييز في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، أي إذا وجد هذا المعنى في نفس الإنسان صارت عنده أهلية للتمييز بين المنافع والمضار، ويقربه العوام فيقولون في حق الصغير صار يفرق بين الجمرة والتمرة، فالجمرة من المضار والتمرة من المنافع، فهو يفرق بهذه القوة التي صارت عنده بين ما ينفعه وما يضره. والسادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور حلال، أي كونه بماء طهور حلال. والماء الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. والمباح عندهم الحلال. وخرج بالقيد الأول الماء الذي لا يكون طهورا، وهو عندهم الطاهر والنجس، وهو عندهم الطاهر والنجس، فلا يستباح عندهم الوضوء إلا بماء طهور يصدق عليه الوصف المتقدم من كونه ماء باقيا على خلقته التي خلقه الله عليها. ويخرج بالوصف الثاني إيش؟
والموصوف
طيب ما في عبارة تجمعها؟ الحرام، الحرام يخرج به الماء الحرام أو ما ليس مباحا، وقولهم ليس مباحا تفسير للحرام. والماء الحرام أنواع، فمنه الماء المسروق، ومنه الماء المغصوب، ومنه الماء الموقوف على غير وضوء. فالماء المسروق وهو الذي يؤخذ خفية، أو الماء المغصوب وهو الذي يؤخذ قهرا، أو الماء الموقوف على غير وضوء، كمن سبل ماء للشرب فقط فإنه لا يجوز عند الحنابلة الوضوء بهذا، فإذا توضأ به فوضوءه عند الحنابلة باطل، فوضوءه عند الحنابلة باطل لفقده شرطا وهو الإباحة، وهو الإباحة. والراجح أن من توضأ بماء طهور غير مباح صح وضوءه مع الإثم، أن من توضأ بماء طهور غير مباح صح وضوءه مع الإثم، وهو قول الجمهور، فيكون فعله الوضوء صحيحا، لكن عليه إثم استعمال ماء لا يحل له لسرقته أو غصبه أو كونه موقوفا على غير الوضوء. ثم ذكر الشرط كم؟ السادسة ولا السابع؟ ثم ذكر الشرط السابعة وهو إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. والمراد بالبشرة الجلدة الظاهرة من البدن، الجلدة الظاهرة من البدن. سميت بشرة لأن الإنسان يباشر بها ما يمسه، لأن الإنسان يباشر بها ما يمسه من ثوب أو جسد أو غير ذلك. فمن شرط الوضوء عند الحنابلة أن يزال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كدهن أو وسخ مستحكم أو غير ذلك، فيزال أولا ثم يتوضأ العبد. ومحله عندهم أعضاء الوضوء الأربعة، ومحله عندهم أعضاء الوضوء الأربعة، وهي الوجه واليدان إلى المرفقين، والرأس مع الأذنين، والقدمان وهما الرجلان. فلو وجد ما يمنع وصول الماء إلى البشرة على غيرها صح الوضوء أم لم يصح؟ صح الوضوء، كمن كان عليه دهن مستحكم على صدره أو على كتفه ومنكبه أو عضده، فلو قدر أن أحدا صبغ صبغة من الأدهان ثم ارتطم جسده بالجدار الذي يصبغه فعلق في عضده شيء من ذلك الدهن وصار مستحكما راسخا على بدنه ثم توضأ، فإن وضوءه يكون صحيحا إجماعا، لأن هذا المانع وصول الماء إلى البشرة لا يتعلق به الوضوء، وإنما يتعلق به الغسل لو قدر وجوده. ثم ذكر الشرط الثامنة وهو استنجاء أو استجمار قبله، أي عند خروج شيء من السبيلين وهما القبل أو الدبر، فإذا خرج شيء من السبيلين فإن العبد مأمور بأن يستنجي أو يستجمر لإزالة ما يخرج منه. والخارج الذي يستنجى أو يستجمر له عند الحنابلة هو النجس الملوث، هو
النجس الملوث، فمتى كان نجسا ملوثا وجب فيه الاستجمار أو الاستنجاء بإزالته بماء أو ما يقوم مقامه كحجر ونحوه. فمتى كان الخارج موصوفا بهذا أمر العبد بأحدهما، فإن لم يخرج منه شيء فإن هذا الشرط لا يتعلق به. فلو قدر أن أحدا قصد الوضوء من غير حاجة إلى التخلي فإنه لا يلزمه التخلي ليتوضأ. وما يعتقده بعض العوام أن من أراد وضوءا وجب عليه أن يتخلى فيستنجي أو يستجمر اعتقاد لا يصح، وإنما يكون الاستجمار أو الاستنجاء واجبا عند الوضوء لمن خرج منه شيء. ثم لما فرغ من عد الشروط العامة ختم بذكر الشرط الخاص كما تقدم، فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم. والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع، هو الذي يتقطع ولا ينقطع. فالأحداث باعتبار دوامها نوعان، فالأحداث باعتبار دوامها نوعان، أحدهما حدث منقطع غير دائم، حدث منقطع غير دائم، وهو الحدث الذي إذا خرج انقطع، وهو الحدث الذي إذا خرج انقطع، والآخر حدث غير منقطع دائم، حدث غير منقطع دائم، وهو الذي إذا خرج لم ينقطع وإنما يتقطع، لم ينقطع وإنما يتقطع، فيخرج مرة بعد مرة بعد خروجه الأول، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فإن هؤلاء يكون حدثهم دائما أي لا ينقطع وإنما يتقطع، كمن يتوضأ لصلاته وبه سلس بول فإذا فرغ من وضوئه خرج منه شيء، فلو قدر أنه توضأ مرة أخرى لخرج منه شيء أيضا، ولو قدر أنه توضأ ثالثة لخرج منه شيء، فإن سلس البول وما كان من جنسه من سلس ريح أو استحاضة ينتاب العبد مرة بعد مرة ولا يكون له قدرة على قطعه. فمتى وجه هذا الوصف صار فرضه أن يتوضأ بعد دخول وقت صلاته، فمن به سلس بول مثلا إذا أراد أن يتوضأ لصلاة العشاء فإنه يتوضأ لها بعد دخول وقتها، فإذا توضأ لها بعد دخول وقتها لم يضره ما يخرج منه أبدا، فإن توضأ قبل خروج قبل دخول وقتها ثم فإن توضأ قبل دخول وقتها ثم خرج منه شيء فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه. فصاحب الحدث الدائم يشترط في حقه أن يكون وضوءه لفرضه بعد دخول وقته، لأن الحدث ينتابه مرة بعد مرة.
نعم.
ثم قال المصنف وفقه الله تعالى وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس.
نعم.
وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الصلاة نوعان، وشروط الصلاة هي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. وتقدم أن الماهية هي الحقيقة، فالمذكورات هنا خارجة عن حقيقة الصلاة لا تتعلق بصفتها، فإذا وجدت ترتبت عليها آثار الصلاة من صحتها وسقوط الطلب وبراءة الذمة وحصول الأجر للعبد ومحبة الله لعمله. وهذان النوعان أحدهما شروط وجوب والآخر شروط صحة. فالنوع الأول وهو شروط الوجوب معناه أنه إذا وجدت هذه الشروط فقد وجبت الصلاة، أنه إذا وجدت هذه الشروط فقد وجبت الصلاة. وأما النوع الثاني وهو شروط الصحة فمعناه أنه إذا وجدت هذه الشروط فقد صحت الصلاة. فأما النوع الأول وهو شروط الوجوب فهي أربعة: لا يطالب العبد بالصلاة إلا باجتماعها، فالأول الإسلام وتقدم معناه، والثاني العقل وتقدم معناه، وهو إيش معنى العقل؟ قوة يتمكن بها العبد من الإدراك. والشرط الثالث البلوغ، وهو إيش؟ تمييز؟ لا، ما يصير نفس الشيء، لازم يختلف عنه. بلوغ السن الحلم، ما هو سن الحلم؟ ها؟ طيب ممكن يبلغ قبله ولا ما يمكن؟ على حسب. نعم نعم. بس الصلاة يجب يعني غير طيب نعم ظهور أحد علامات البلوغ، هذا ما صرت ما فسرت البلوغ، أنت كيف يعرف البلوغ؟ هذه العلامات، لكن ما معنى البلوغ؟ نعم إيه بس هذا عقل، رجعنا إلى شرط العقل. هاي عبد الله تكليف، إيش معنى التكليف؟ وجوب الأمور في ذمته الشرعية، ها؟
وصول العبد إلى حد المواقف الشرعية في الأعمال والسيئات،
يعني واحدة منها يعني كذا إلى كذا. أحسنت. البلوغ وصول العبد إلى حد مؤاخذته على سيئات، وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته. متى تكتب السيئات؟ متى تكتب السيئات على أحدنا؟ إذا بلغ. طيب متى تكتب الحسنات؟ إذا بلغ. متى؟ يعني متى؟ أي نعم، منذ الولادة. يعني الحسنات إذا فعل الصغير حسنة كتبها الله عز وجل له، أبو سنة، سنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، لم يبلغ لكنه فعل حسنة فله أجر. وهذا من مشاهد سعة رحمة الله، أن الله يبتدئ عباده بكتابة الحسنات قبل كتابة السيئات، يبقى الإنسان مدة طويلة من عمره يعمل حسنات وليس عليه سيئة، وهذا من سعة فضل الله عز وجل. فالبلوغ وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته، يعني لو أن صغيرا عمره 10 سنوات أو 11 سنة ولما يبلغ
ولم يصلي عليه إثم؟ الجواب لا، لا تكتب عليه السيئة، لكن لو صلى كتبت له حسنة، لكن إذا بلغ تكتب عليه الحسنة، تكتب له الحسنات وعليه السيئات. والشرط الثالث النقاء، الشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالنساء. فإذا وجدت هذه الشروط الأربعة صارت الصلاة واجبة على العبد، وإذا فقد شيء منها فإن الصلاة لا تصير عليه واجبة، ولذلك لا تجب الصلاة على الكافر. لماذا؟ لفقد شرط الإسلام. ولا تجب على المميز الذي لم يبلغ لفقد شرط البلوغ، ولا تجب على امرأة حائض ولا نفساء لفقد شرط النقاء من الحيض والنفاس. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة وأنها تسعة، وهي كما تقدم الشروط التي إذا وجدت صحة الصلاة. فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، وهو وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، مانع مما تجب له الطهارة. فالأحداث أوصاف تقوم بالعبد تطرأ عليه، إذ ليست هي من سجيته الدائمة، أي من جبلته وخلقته الدائمة، فإذا طرأت عليه فإنها تمنع مما تجب له الطهارة. والحدث نوعان، أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا. فإذا وجد شيء مما يوجب هذا أو ذاك سمي حدثا وأعطي رتبته. فمثلا خروج شيء، خروج البول يعد حدثا أصغر لأنه يوجب الوضوء وهو يمنع ما تجب له الطهارة كالصلاة، وخروج المني دفقا بلدة يوجب الحدث يوجب غسلا فيعد حدثا أكبر. والسادس أو الخامس، الخامس أو السادس، الخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس. فالفقهاء يطلقون قولهم دخول الوقت ويريدون به معنى خاصا وهو وقت الصلاة المكتوبة، فكل واحدة من الصلوات الخمس لها وقت محدود يدخل ويخرج، فمن شرط الصلاة دخول الوقت المعين لها شرعا. والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وما يستحيا منه، سوءة الإنسان وما يستحيا منه. ومرادهم بقولهم سوءة الإنسان أي ما يسوء الإنسان ظهوره لاستقباح الخلق له، أي ما يسوء الإنسان ظهوره لاستقباح الخلق له. وعورة الصلاة للرجل حرا كان أو عبدا من السرة إلى الركبة، وعورة الصلاة للرجل حرا كان أو عبدا من السرة إلى الركبة، وهما ليسا من العورة، فهما خارجان عنها مجعولان حدا لها، فالسرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة، وإنما عورة الرجل في صلاته ما بينهما. وأما المرأة الحرة فكلها عورة سوى وجهها في الصلاة، كلها عورة سوى وجهها في الصلاة، فإذا صلت وجب عليها أن تستر جميع بدنها فلا يبرز منها سوى الوجه. ويلحق به في أصح الأقوال أيضا الكفان والقدمان، ويلحق به أيضا في أصح الأقوال الكفان والقدمان، فهي رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد. فإذا صلت المرأة مع انكشاف كف أو قدم صحت صلاتها، والأكمل سترها متى وجدت ساعة وثيابا تستر بها القدم والكف، فإن الأكمل أن تسترهما، فلو صلت مع انكشاف شيء منهما صحت الصلاة. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها، والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن الاحتراز منه، هي ما يمكن الاحتراز منه، فما يمكن دفعه من النجاسات ونفي العبد له في بدن أو ثوب أو بقعة مصلى عليها فيجب على العبد أن يدفعه عن نفسه، فإن تعذر صارت نجاسة معفوا عنها. فمن جنس النجاسات المعفو عنها الرطوبة الباقية بعد إزالة خارج من سبيل بحجر، الرطوبة الباقية بعد إزالة خارج من سبيل بحجر، فإن من استعمل حجرا في إزالة الخارج منه بقيت بعده رطوبة لا يزيلها إلا الماء، بقيت بعده رطوبة لا يزيلها إلا الماء. فمن خرج منه بول أو غائط فاستعمل حجرا في إزالة هذا أو ذاك فإنه يبقى على محل الخروج رطوبة لا يدفعها الحجر أو ما يستعمل عوضا عنه، وإنما يدفعها الماء، فتكون هذه الرطوبة الباقية نجاسة معفوا عنها. وإنما يكون الشرط اجتناب النجاسة التي لا يعفى عنها، أي التي يمكن التحرز منها. ومحل تلك النجاسة التي يطلب اجتنابها شرطا للصلاة ثلاثة مواضع، ومحل تلك النجاسة التي يطلب اجتنابها للصلاة ثلاثة مواضع: أحدها البدن وهو جسد العبد، والآخر الثوب وهو ملبوسه مما يستر، مما يجعل على ايش؟ على بدنه، مما يجعل على بدنه. صح هذا ولا مو صحيح؟ صحيح ولا مو صحيح؟ على عورته. احنا ما نتكلم على الواجب، نتكلم على معناه. ايش كيف يعني التصوير؟ لا أنا بالثوب، حنا قال ملبوسة الأخ، يعني بعبارة واضحة أشماغك ثوب ولا مبثوب؟ إيش رأيك؟ أنا بالمعنى العرفي، أنا بالمعنى الشرعي، حنا الآن بنصلي ثوب، ولذلك كل ما يجعل على البدن مما يغطيه يسمى ثوبا. لماذا سمي ثوبا؟ لأنه يثاب إليه، أي يرجع إليه مرة بعد مرة، لأنه يثاب إليه فيرجع إليه مرة بعد مرة. ففي اللغة والشرع يسمى القميص ثوبا، وتسمى العمامة ثوبا، وتسمى القلنسوة التي يسمونها الناس الطاقية تسمى أيضا ثوبا. فقولهم ثوب يعني ما يلبس على البدن في أي موضع كان. وثالثها البقعة، والمراد بها الموطن الذي يصلى عليه، البقعة أي الموطن الذي يصلى عليه، فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواضع الثلاثة. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، ويسقط عند الحنابلة من هذا الشرط اثنان، ويسقط عند الحنابلة من هذا الشرط اثنان: أحدهما
العاجز لمرض أو نحوه، العاجز لمرض أو نحوه ممن لا يقدر على استقبال القبلة، كمن انكسرت رجله فعلقت حال مداواته وجعل وجهه إلى غير القبلة، فتجد من الذين يتطببون في المستشفيات ممن يتفق له أن يعلق حال طلب تجبير كسره إلى جهة غير القبلة ولا يمكن توجهه ولا توجيه سريره إليها، فيصلي على حاله ولو إلى غير القبلة. والآخر المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، فمن خرج في سفر مباح ولو كان هذا السفر قصيرا فأراد أن يصلي نفلا فإنه يجوز له أن يصلي من غير استقبال القبلة. ومرادهم بسفر السفر المباح إيش؟
ما هو السفر المباح؟ كيف في غير معصية؟ السفر لغير يعني لو واحد الآن ذهب مثلا جاء للشرقية، الحين أجواء الشرقية ما شاء الله طابت الآن، فجاء واحد من الرياض قال بروح أتمشى في الشرقية بنسبح ونحو ذلك، هذا حكم سفره؟ طيب لو أنه جاء وفعل معاصي هنا في الشرقية، سافر بتمشى ووقع في معاصي، حلال؟ أيوة، يعني السفر الحلال هو الذي لا ينشئه لمعصية، هذا السفر الحلال هو الذي لا ينشئه لمعصية ولو وقعت منه معصية في سفره، ولو وقعت منه معصية في سفره، كمن خرج للنزهة ثم وقع في معصية فإن سفره يسمى سفرا مباحا. فإن كان أصل نيته في إنشاء السفر المعصية سمي سفر معصية، فلو نوى خروجه من بلده إلى بلد آخر للوقوع في حرام سمي سفره سفر معصية. وذكر السفر المباح يعلم منه أن ما فوقه وهو سفر الطاعة محل لهذه الرخصة، فلو أن إنسانا سافر سفر طاعة فأراد أن يتنفل هل يدخل في هذا أم لا يدخل؟ يدخل، فإنه يصلي نفلا ولو إلى غير قبلة. والشرط التاسع النية، وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، أحدها نية فعلها تقربا إلى الله، نية فعلها تقربا إلى الله، والآخر نية فرض الوقت بعينه، نية فرض الوقت بعينه بأن ينوي أداء فرض يعينه، بأن ينوي أداء فرض يعينه كظهر أو عصر أو مغرب. والثالث نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام بأن ينوي الإمام كونه مؤتما به، بأن ينوي الإمام كونه مؤتما به، وينوي المأموم كونه مؤتما بإمامه، وينوي المأموم كونه مؤتما بإمامه. فنية الصلاة عند الحنابلة مركبة من هذه الأنواع الثلاثة، فيطلب من العبد وجودها، فلو صلى من غير نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن صلاته إيش؟ لا تصح. ولو صلى من غير تعيين فرض الوقت فإن صلاته لا تصح أيضا، فلو صلى أربع ركعات فرضا ولم ينوي أنها الظهر أو العصر أو العشاء بعينها فعند الحنابلة لا تصح، ولو صلى الإمام من غير قصد كونه إماما ولا المأموم من غير قصد كونه مأموما فإن الصلاة لا تصح عند الحنابلة. والراجح أن نية الصلاة نوعان، والراجح أن نية الصلاة نوعان، أحدهما نية فعلها تقربا إلى الله، نية فعلها تقربا إلى الله، والآخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه، نية فرض الوقت ولو لم يعينه، أن يكفي العبد أن ينوي كون هذه الصلاة التي يؤديها فرض وقته، أي أن ينوي العبد كون هذه الصلاة التي يؤديها فرض وقته ولو لم يعينها، وهو الواقع من الناس عند قصدهم المساجد بعد أذان صلاة، وهو الواقع من الناس عند قصدهم المساجد بعد أذان صلاة. فإذا أذن للعشاء فخرج المصلي من بيته إلى المسجد، فالحامل له على الخروج هو أداء صلاة فرض ذلك الوقت وهو العشاء، فلو أنه وصل إلى المسجد ثم دخل مع الإمام وصلى الفرض 4 ركعات ولم ينوي أنه العشاء فصلاته صحيحة على الراجح، وأما عند الحنابلة فإنها لا تصح، والراجح كما تقدم أنها تصح، لكن الأكمل في فعلها شهود هذا المعنى في القلب، لكن الأكمل في فعلها شهود هذا المعنى في القلب، لأن هذا مما يدل على استحضاره صلاته، فهو يعينها، يعرف أنه يصلي الآن الفجر أو يصلي الظهر أو يصلي العصر أو يصلي المغرب أو يصلي العشاء، فهذا كمال حال في الإقبال على الصلاة، لكن إذا فقد من العبد فإن صلاته صحيحة. نعم.
ثم قال المصنف وفقه الله: فصل. واعلم أن فروض الوضوء 6: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة.
ذكر المصنف وفقه الله أن فرض الوضوء، أن فروض الوضوء 6، وفروض الوضوء أركانه التي يتركب منها، وفروض الوضوء أركانه التي يتركب منها، وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ما تركبت منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. فهؤلاء المذكورات تتعلق بهن حقيقة الوضوء، فحقيقة الوضوء أي صفته مركبة منهن، وإذا سقط شيء مع القدرة عليه لم يصح وضوءه ولم يجبر بغيره. وتقدم أن هذه الفروض هي أركان الوضوء، لكن الحنابلة عادلوا في المشهور عندهم فلم يعبروا كغيرهم ولم يقولوا أركان الوضوء، وإنما قالوا إيش؟ فروض الوضوء. فلماذا عدلوا؟ يعني عند الحنابلة تجد أركان الصلاة، أركان الحج، يوجد فيها هذا المعنى الاصطلاحي، فروض الوضوء يوجد فيها هذا المعنى الاصطلاحي، لكن لم يسموها أركان الوضوء وإنما قالوا فروض الوضوء مع كونها هي الأركان. نعم. طيب، وإذا ذكر في القرآن، في أشياء ذكرت في القرآن أيضا من الأركان الأخرى.
نعم.
لأنها ذكرت في القرآن مجموعة على سبيل الفرض، لأنها ذكرت في القرآن مجموعة في آية واحدة على سبيل الفرض، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى تمام الآية. فذكرت فروض الوضوء 6، فذكرت أركان الوضوء 6 مجموعة في الآية على سبيل الفرض، يعني قال فاغسلوا، هذا يسمى إيش؟ أمرا، والأمر يسمى في خطاب الشرع فرضا، يسمى في خطاب الشرع فرضا، فسموها فروض الوضوء ملاحظة للمعنى المقرر في خطاب الشرع. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة، فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. فالوجه قسمان، أحدهما وجه ظاهر، وجه ظاهر وهو دارة الوجه، والآخر وجه باطن وهو الفم والأنف. فالوجه الظاهر وهو الدارة يغسل بإدارة الماء عليه، والوجه الباطن وهو الفم والأنف يغسل الفم بالمضمضة ويغسل الأنف بالاستنشاق. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليدين. والمرفق هو المفصل الواصل بين العضد والساعد، المفصل الواصل بين العضد والساعد سمي مرفقا. ليش؟ ايش معنى يرتفع؟ لأن الإنسان يطلب الرفق بنفسه بتقديمه، هذا معنى الفقهاء يقولون لأن الإنسان يرتفق به، يعني يطلب الرفق بنفسه عند استعماله عند اتكاء ونحوه. فغسل اليدين يدخل فيه غسل المرفقين، ولذلك قال غسل اليدين مع المرفقين فيغسلان حتى يتجاوزان. ويبتدئ غسل اليدين حينئذ من أطراف الأصابع، فإن اسم اليد يبدأ من أطراف الأصابع حتى ينتهي إلى المنكب، فكل هذا يسمى يدا. وحددت منه الشرع مواطن للأحكام الشرعية كالوضوء أو كقطع يد السارق ونحو ذلك. ففي الوضوء يغسل من مبتدأ أصابع اليد حتى يشرع في العضد، وأما في السرقة فيقتصر على قطع الكف منها. وثالثها مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فالأذنان عند الحنابلة من الرأس وليس من الوجه. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في جملة الرجلين، ومحل المغسول من الرجلين هما القدمان، ويدخل مع غسل القدمين الكعبان. والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند ملتقى القدم، هو العظم الناتئ أسفل الساق عند ملتقى القدم. وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، وهو قول جمهورهم. أحدهما كعب ظاهر وهو ما يكون بارزا عن البدن، والآخر كعب باطن وهو ما يلي باطن البدن. فيغسل القدمين، فيغسل الرجلين، فيغسل الرجلين مع الكعبين. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعاله وفق صفته الشرعية، تتابع أفعاله وفق صفته الشرعية. فتتابع أفعال الوضوء بين الأعضاء الأربعة، الوجه واليدان والرأس والرجلان، هذا يسمى ترتيبا، ومحله عندهم بين هذه الأعضاء الأربعة لا بين أفرادها. فإذا توضأ فغسل قدميه قبل غسل وجهه فوضوءه باطل لفقد الترتيب، فإذا غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق فوضوءه صحيح، إن هنا فقد الترتيب أم ما فقد؟ لم يفقد، لأن هذا كله غسل الوجه. وكذا لو أنه غسل يده اليسرى مع المرفق قبل اليمنى فإن وضوءه صحيح. فالترتيب في الوضوء نوعان، فالترتيب في الوضوء نوعان، أحدهما ترتيب واجب وهو بين الأعضاء الأربعة، ترتيب واجب وهو بين الأعضاء الأربعة، والآخر ترتيب مستحب، والآخر ترتيب مستحب وهو بين أفراد العضو الواحد، وهو بين أفراد العضو الواحد. وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره، في زمن معتدل أو قدره من غيره. فالموالاة عند الحنابلة يلاحظ فيها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، والجفاف هو النشاف بذهاب الرطوبة. فلو أن أحدا غسل وجهه ثم انقطع عن الوضوء ثم أراد أن يغسل يديه بعد أن نشف وجهه، يعني جف وذهبت الرطوبة، فوضوءه عند الحنابلة غير صحيح، باطل، لا يصح وضوءه. وكذا لو أنه غسل يده اليمنى مع المرفق ثم ترك غسل الثانية حتى جفت الأولى، فوضوءه عند الحنابلة أيضا باطل، لا يصح. فالأول فيه تأخير غسل العضو حتى جف ما قبله، والثاني فيه تأخير غسل آخره حتى جف أوله. ومحل ذلك عند الحنابلة زمن معتدل. ما هو الزمن المعتدل؟ أحسن، هو الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة، هو الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة، فلا يعد كونه باردا ولا يعد كونه حارا مثل أيامنا هذه. وذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى أنه يتوجه كونه الوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار، يتوجه كونه الوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار، فإذا استوى الليل والنهار صار الوقت معتدلا، فإذا استوى الليل والنهار صار الوقت معتدلا، يعني إذا صار عدد ساعات الليل والنهار متفق أو متقارب هذا يصير معتدلا، يصير الجو هنا معتدل. قالوا أو قدره من غيره، يعني إيش؟ ما معنى أو قدره من غيره؟ أي ما يعادله في غير الزمن المعتدل، أي ما يعادله في غير الزمن المعتدل، يعني كمن انتهى إلى الصيف فصار الزمن غير معتدل حار الآن، فهنا يعدل بقدره من الزمن، من الزمن المعتدل. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، وهو المشهور عند الحنابلة المتقدمين والمتوسطين، وهو المشهور عند الحنابلة المتقدمين والمتوسطين. فمتى بقي اسم الوضوء عليه عرفا صح وضوءه، ومتى لم يبق عليه اسم فعل الوضوء عرفا لم يصح وضوءه. فمثلا من كان يتوضأ فطرق عليه الباب ففتحه ثم رجع إلى وضوئه، فهذا في العرف يعتبر قاطع الوضوء أم غير قاطع الوضوء؟ غير قاطع الوضوء، ذهب يفتح الباب ورجع. فلو قدر أنه في زمن بارد ثم طرق عليه الباب ففتح الباب وهو يتوضأ وكان قد بلغ غسل يده اليسرى، فلما فتح الباب وإذا هو صاحب له فسأله أن يتفضل لإتمام وضوئه، فقال لا أنا أريدك فقط في موضوع عاجل، وكلمه 10 دقائق ثم رجع للوضوء وكانت الرطوبة باقية، لأن متى توضأ؟ في زمن بارد. فكانت الوضوء الرطوبة باردة، فإن وضوءه صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن في العرف هذا لو رآه إنسان واقف واحد من جيرانه في الشقة مر عليه ويتكلم مع هذا ثم رجع ويتكلم مع هذا خمس دقائق رجع، هذا يسميه متوضئ؟ لا، ارتفع عن اسم المتوضئ. فالراجح أن الموالاة ضابطها العرف، فمتى بقي عليه اسم المتوضئ فإنه يصح وضوءه، ومتى انتفى عنه فإنه لا يصح وضوءه.
نعم.
ثم قال المصنف وفقه الله: وأركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس له وللتسليمتين، والتسليمتان، والترتيب بين الأركان.
ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة 14، وأركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، وعدها المصنف 14 في مذهب الحنابلة. فالأول قيام في فرض مع القدرة، وخرج بالفرض النفل، والقيام هو الوقوف، فإذا صلى نفلا جالسا فصلاته صحيحة، وإن صلى فرضا جالسا فصلاته إيش؟ فصلاته غير صحيحة إلا إن كان عاجزا، فإن كان عاجزا فإنه تصح صلاته. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي
إيش؟
ما هي تكبيرة الإحرام؟
نعم،
أول تكبير للصلاة، ما هي أول تكبير للصلاة؟ لا، مو بصحيح. كيف؟ ما هو الأذان؟ ما تعريف الأذان؟ إعلام بدخول الصلاة، يعني أول تكبيرة في الصلاة الله أكبر الأذان، هذه أول تكبيرة، أول تكبيرة في أداء الصلاة. طيب طالب كذا حاول تقصرها، لازم الحدود تكون قصيرة. ها، أحسنت، هي سميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا دخل فيها حرم عليه ما كان حلا له قبل. نعم، التكبيرة التي ابتدأت بها أركان الصلاة، يعني قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، صار هذا أقصر من الكلام اللي ذكره الأخ، قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، فلا يقال هو قول الله أكبر في الصلاة، ولا يقال قول الله أكبر، لأن يعني قول الله أكبر يقع في الصلاة ولا الصلاة، وقول الله أكبر في الصلاة يقع في أولها ويقع في أثنائها كذلك في تكبيرات الانتقال. والثالث قراءة الفاتحة، وهي سورة الحمد لله رب العالمين إلى تمامها في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن، فمثلا الركوع يجب على المصلي فيه إيش؟ قول سبحان ربي العظيم. نعم، فالطمأنينة هنا تكون إيش؟ سكون بقدر قول سبحان ربي العظيم، يعني لو أن إنسانا ركع ثم لم يستقر ساكنا بقدر قول هذا الذكر، الطمأنينة هنا موجودة أم مفقودة؟ مفقودة. وإذا استقر بقدر الإتيان بها تكون الطمأنينة موجودة. فالطمأنينة تتميز بأنها استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن. والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد. بعد الإتيان بالمجزئ من التشهد الأول. والمجزئ عندهم هو التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الألفاظ هي المجزئ من التشهد الأول عند الحنابلة. فالتشهد الأخير عند الحنابلة يجمع شيئين أحدهما المجزئ من التشهد الأول، والآخر إيش؟ اللهم صل على محمد. فلو صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصلاة على آله، أو صلى عليه ولم يذكر الدعاء له بالبركة أو الدعاء لآله بالبركة، فإن التشهد الأول يكون عند الحنابلة صحيحا أم غير صحيح؟ يكون صحيحا. فما بعد الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم هو عندهم سنة. والراجح أن المجزئ من التشهد الأول هو الوارد في اللفظ النبوي. فعند الحنابلة المجزئ من الجملة الأولى هو التحيات لله، لكن على الراجح المجزئ التحيات لله والصلوات والطيبات بتمام هذه الجملة، ثم يضم إلى هذا المجزئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أتى بالركن الحادي عشر وهو التشهد الأخير. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما إيش؟ ما هما التسليمتان؟ أحسن. وهما قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة، هذا يسمى تسليما. والمعدود ركنا عند الحنابلة هو التسليمتان معا، فلو سلم واحدة عند الحنابلة في فرض فإن صلاته لا تصح، لأن الركن عندهم هو التسليمتان معا. والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى فقط. فقد نقل ابن رجب إجماع الصحابة على ذلك في فتح الباري. وأن من صلى فسلم تسليمة واحدة في فرض صحت صلاته. ومثله ابن المنذر في كتاب الإجماع. فالإجماع منعقد على صحة الصلاة بتسليمة واحدة ولو في فرض. طيب، قلنا التسليم هو إيش؟ هو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة. ليش ما ذكرنا الالتفات؟ معنى لو واحد الآن قال في آخر الصلاة مثل الإمام فرغ من التشهد الأخير قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ما التفت، ما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فصلاته صحيحة، لأن الالتفات سنة. فالركن هو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة ولو لم يلتفت، لكن السنة هو أن يلتفت. وكل التفاتة تقارن تسليمة، يعني كل التفاتة تقارن تسليمة. يعني الآن يقول السلام عليكم ورحمة الله هذه الصفة الشرعية، كل التفاتة تقارن تسليمة. الآن تجد بعض الأئمة أو غيرهم تجده يجعل التسليمتين في التفاتة واحدة، ثم التسليمة الثانية يلتفت فيها، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. التسليمة الثانية متى جاء بها؟ ابتدأ بها وهو في الالتفات الأول، والسنة أن تكون في الالتفات الثاني، فكل التفاتة فيها فيها تسليمة، كل التفاتة فيها تسليمة.
نعم.
والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية، تتابعها وفق صفتها الشرعية. فمثلا الصفة الشرعية أن الركوع يكون قبل السجود، فإن جاء بسجود الصلاة قبل الركوع فصلاته باطلة، ما لم يكن سجود تلاوة، ما لم يكن سجود تلاوة، فلو سجد للتلاوة قبل الركوع صح، لكن عندهم مقصودهم السجود للصلاة.
نعم.
ثم قال المصنف وفقه الله: فصل. واعلم أن واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجب الوضوء واحد، فواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعد المصنف فرض واجب الوضوء عند الحنابلة واحدا، وهو التسمية مع الذكر أي التذكر، والأفصح ضم ذاله فيقال التسمية مع الذكر، فتسقط مع النسيان والجهل، فتسقط مع النسيان والجهل. فلو أن أحدا توضأ ونسي التسمية على وضوءه فوضوءه عند الحنابلة صحيح، ولو أنه توضأ ذاكرا التسمية عالما بها ولم يأتي بها فوضوءه عند الحنابلة لا يصح، باطل لا يصح، لأنه لم يأتي بواجب الوضوء. والراجح أن التسمية في الوضوء مستحبة، والراجح أن التسمية في الوضوء مستحبة، فمن توضأ استحب له أن يسمي في أول وضوئه قائلا بسم الله.
ثم قال المصنف وفقه الله: وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجبات الصلاة ثمانية، وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة، ولا وربما سقط لعذر وجبر بغيره، ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. فواجبات الصلاة من جنس واجبات الوضوء، كلاهما يدخل في ماهية الوضوء أو الصلاة أي في حقيقتهما، وربما سقط لعذر، فالتسمية كما تقدم تسقط لعذر الجهل أو النسيان، وكذلك واجبات الصلاة تسقط لعذر بجهل أو نسيان. وزاد في واجبات الصلاة أو جبر بغيره، لأن واجبات الصلاة إذا سقطت لعذر فإنها تجبر بسجود السهو. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهو تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام. وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم، فالإمام والمنفرد يأتيان بقوله سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، فهذه الجملة من واجبات الصلاة في حق الثلاثة، في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لكن الإمام والمنفرد يفترقان في موضع الإتيان بها عن المأموم، فالإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال، فالإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال، وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع، لأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، كما تقدم أنها لإمام ومنفرد، فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد عند رفعه من الركوع لا بعد اعتداله. هذا مذهب الحنابل، والراجح أن المأموم كالإمام والمنفرد، والراجح أن المأموم كالإمام والمنفرد، يأتي بقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله، يأتي بقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول ومنتهاه الشهادتان. وتقدم أن المجزي عند الحنابلة التحيات لله السلام عليك أيها النبي إلى تمامه، والراجح أن المجزي هو الوارد في اللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول.
نعم.
ثم قال المصنف وفقه الله: فصل. واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت، وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت.
ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يتوضأ، أن يصلي ركعتين، فإنه يتوضأ، فإذا ورد عليه ناقض زالت الآثار المترتبة على الوضوء. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. فأول هذه النواقض: خارج من سبيل، والسبيل المخرج، وكل إنسان له سبيلان قبل ودبر، فما خرج منهما على أي حال كان فإنه ينقض الوضوء، فسواء كان الخارج نجسا أو طاهرا معتادا أو نادرا أو غير ذلك من أوصافه فإنه ينقض الوضوء على كل حال، فإنه ينقض الوضوء على كل حال. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. فمتى خرج البول أو الغائط من غير مخرجهما قل أو كثر فإن خروجه يكون ناقضا للوضوء، كمن انسد مخرجه من قبل أو دبر ففتح له مخرج في جانب جسده، فإذا خرج منه بول أو غائط قل أو كثر فإنه يكون ناقضا. وكذا إذا خرج منه نجس سواهما كدم ونحوه، إن فحش أي إن كثر في حق كل أحد في نفس كل أحد بحسبه. فالخارج من البدن غير البول والغائط يكون عند الحنابلة ناقضا بشرطين. فالخارج من البدن سوى البول والغائط يكون ناقضا للوضوء عند الحنابلة بشرطين: أحدهما أن يكون نجسا، فلو كان طاهرا فإنه لا ينقض ولو كثر، مثل إيش؟ خارج طاهر. أحسن. العرق ولو كثر، لو إنسان تصبب من عرق كثير هل ينقض وضوءه؟ الجواب لا ينقض، لأنه إيش؟ طاهر غير نجس. والآخر أن يكون فاحشا أي كثيرا، فلو كان قليلا فإنه لا ينقض وضوء، فإنه لو كان قليلا لا ينقض وضوءه. والمرجع في تقدير القلة والكثرة إيش؟ لا، عبارة صاحب المتن كل أحد بحسبه، يعني يرجع إلى كل أحد بحسبه فيقدره. والراجح أن التقدير يرجع فيه إلى أوساط الناس المعتدلين، والراجح أن التقدير يرجع فيه إلى أوساط الناس المعتدلين، فإن من كان معتادا له يعده قليلا، ومن كان موسوسا يعده كثيرا. فمثلا تقدم أن من النجس الدم، فالجزار لو خرج منه دم امتلأ منه صدره يعده قليلا، والموسوس لو خرجت منه نقطة يعدها كثيرا. فالمرجوع إليه في تقدير القلة والكثرة أوساط الناس، على أن الراجح أيضا أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض، أن الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض ولو كان فاحشا كثيرا. فمثلا من كان على وضوء فوقع له حادث فخرج منه دم من شجة برأس ورعاف من أنفين وكان كثيرا، فإنه على الراجح لا ينتقض وضوءه، وإنما يؤمر بإزالة الدم عنه عند صلاته، يعني يزيل الدم عن بدنه وعن ثوبه لأنه نجس لا بد من إزالته، لكن لا يجب عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا، فوضوءه وضوء صحيح. والثالث زوال العقل أو تغطيته، وزواله إذا فقد أصله بالجنون، وزواله إذا فقد أصله بالجنون، وحكما بالصغر، وحكما بالصغر، فإنه يسمى زوالا حكميا. وتغطيته بالنوم المستغرق أو الإغماء، فيكون أصله موجودا لكن حصل له ستر وتغطية إما بإغماء أو بنوم مستغرق، فإذا زال العقل أو غطي فإنه يكون ناقضا للوضوء. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل أي غير مقطوع بائن من الإنسان، لا منفصل أي غير مقطوع بائن من الإنسان، بيده بلا حائل أي مباشرة بالإفضاء إليه، أي مباشرة بالإفضاء إليه، فلو مسه من دون مباشرة كمن جعل خرقة أو غيرها حائلا بينه وبينه فإنه لا يتعلق به هذا الناقض. والراجح أن مس فرج الآدمي لا ينقض، والراجح أن مس فرج الآدمي لا ينقض، وإنما يستحب الوضوء منه، وإنما يستحب الوضوء منه كما تقدم في نظيره وهو الخارج النجس والبول والغائط، فإنه يستحب الوضوء منه ولا يكون ناقضا. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل أي بالإفضاء إليه على وجه المباشرة، فإذا مس ذكر أو أنثى الآخر بلا حائل أي بالإفضاء مباشرة فإنه يكون ناقضا عند الحنابلة بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ، بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ، فلو مسه مباشرة بدون شهوة فإنه لا يكون ناقضا، ولو مسه لشهوة مع وجود الحائل فإنه لا يكون ناقضا. والراجح أن لمس ذكر أو أنثى الآخر بلا حائل لشهوة أنه لا ينقض أيضا، لكن يستحب الوضوء منه. وسادسها غسل ميت، والمراد بالغسل مباشرة جسده بالدلك، والمراد بالغسل مباشرة جسده بالدلك. فلو أن أحدا لم يباشر جسده وإنما صب عليه الماء فإنه ينتقض أو لا ينتقض؟ فإنه لا ينتقض وضوءه، وإنما ينتقض وضوء الغاسل. وسابعها أكل لحم الجزور، يعني إيش؟ الإبل، يعني الإبل. فإذا أكل أحد لحم جزور فإن وضوءه ينتقض. طيب الأحاديث الواردة في هذا اللفظ المذكور فيها إيش؟ الجزور ولا الإبل؟ حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازم مذكور فيها لفظ الإبل. طيب عامة كتب الحنابلة، عامة كتب الحنابلة يذكر فيها لحم الجزور، ما يقول لحم الإبل. لماذا؟ لماذا عدلوا عن اللفظ الوارد في السنة؟ ما الجواب؟ ايش معنى يجزر؟ احسن. وعبروا بهذا لاختصاص النقض عندهم بما يجزر، اي ما يعالج بسكين لفصله، اي ما يعالج بسكين لفصله. فالحنابلة لا ينقضون بما لا يجزر، مثل ايش؟ بما لا يجزر من لحمها. يا باسل، مثل ايش؟ مثل الكبد. الكبد ما تجزر، تقدر تسحبها بيدك اذا شققت بطنها تسحبها بيدك وتطلع. الراس، الكلى، هذه ما تجزر. فالحنابلة لا ينقضون بمثل هذا، يقول لو اكل راس جمل لم ينتقض وضوءه، او اكل كبده، او اكل كلاه لا ينتقض. ولذلك عبروا بالجزور. والراجح أن لحم الإبل كله، أن لحم الإبل كله ينقض الوضوء، ولو كان مما لا يجزر بسكين كلحم الرأس أو الكبد أو غيرها، لاتحادها في العلة، لاتحادها في العلة. فالعلة واحدة موجودة فيها، وهي التي توجب الوضوء من جميع أجزائها. ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ ليش واجب الإبل الإنسان يتوضأ؟ نعم. لا لا، العلة في الإبل. ليش الآن إذا أكلت إبل؟
العلة في الإبل.
أي.
أي.
يعني لما فيها من الشيطان. نعم، علة إيجاب الوضوء من لحم الإبل لما فيها من الشيطان التي تسري في آكلها فيكسر حدتها بالوضوء، التي تسري في آكلها فتكسر حدتها بالوضوء. فإن العبد يؤمر أن يدفع الشيطان عنه بأشياء منها الوضوء. ففي حديث أبي هريرة في الصحيح، إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا قام فتوضأ انحلت عقده. فعلة إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل دفع ما فيها من الشيطنة، ذكره ابن تيمية وصاحبه أبو عبد الله بن القيم، وهو أصح الأقوال في العلة. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن موجبات الغسل عند الفقهاء توجب أيضا وضوءا مع الغسل. فمثلا من موجبات الغسل عندهم خروج المني دفقا بلدة، فإذا خرج المني دفقا بلدة فإنه يجب عليه أن يغتسل، فإذا وجب عليه أن يغتسل فإنه يجب عليه أن يتوضأ أيضا. وهذا معنى قولهم: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فالإنسان إذا مات يغسل، لكن هذا الموجب وهو الموت لا يوجب أيضا وضوءا، لكن يستحب أن يوضأ الميت كما يجب أن يغسل. وأما غيره ممن يقوم به موجب للوضوء كاحتلام أو خروج المني دفقا بلدة أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يتوضأ. والراجح أن الاغتسال يكفيه عن الوضوء فلا يجب عليه سوى الغسل، لكن الوضوء حينئذ مستحب.
نعم.
ثم قال المصنف وفقه الله: ومبطلات الصلاة ستة أنواع: ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها.
ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، وعدها المصنف ستة أنواع استنباطا من تصرف الحنابلة، فإن الحنابلة عدوا أفرادا مختلفة كقولهم الأكل أو قولهم الشرب أو قولهم الكلام إلى آخر ما ذكروه من تلك الأفراد، وهي أفراد كثيرة يعسر ضبطها. وضبط العلم بالنوع أكمل من ضبطه بالفرد، فإن ذكر الأنواع يجمع العلم وذكر الأفراد يشتته فلا يمكن ضبطه. فعمد المصنف إلى تتبع تلك الأفراد ثم ردها إلى ستة أنواع، فما ذكره هو على مذهب الحنابلة وإن لم يصرحوا به. فمثلا لو أن قائلا قال: أنواع التراب عند الحنابلة ثلاثة: أحدها تراب طهور، وثانيها تراب طاهر، وثالثها تراب نجس، كان عده صحيحا أم غير صحيح؟ كان صحيحا، فإن الحنابلة يعدون هذا لكن يرون هذا، لكن ما عبروا بهذه العبارة وإنما أشاروا إليها في ضمن المسائل. فالفقيه يتلمح هذا المعنى ويستخرج هذا التنويع من تصرفهم فيكون فعله صحيحا، لأن هذا معدود عند الحنابلة. فكذا ما فعله هنا المصنف من عدها ستة أنواع، أي باعتبار ما ذكروه من الأفراد، فإنها تنتظم في ستة أنواع. فأولها ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة، إما بتركه أو بالإتيان به على غير صفته، فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث، فإذا تركه بطلت صلاته. ولو رفع حدثه بوضوء على غير صفته الشرعية كأن يغسل رجليه قبل وجهه فصلاته أيضا باطلة، لأنه الشرط هنا جاء به على غير صفته الشرعية. والثاني ما أخل بركنها، أي بركن الصلاة، بتركه أو الإتيان به على غير صفة شرعية. فمثلا من أركان الصلاة عند الحنابلة قراءة الفاتحة، فلو صلى ولم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة. وكذا لو قرأ الفاتحة فاقتصر على ثلاث آيات منها فصلاته عند الحنابلة أيضا تكون باطلة. وثالثها ما أخل بواجبها، بتركه أو الإتيان به على غير صفته الشرعية، كأن يترك مثلا التشهد الأول فلا يتشهد لصلاته تشهدا أولا عمدا فصلاته باطلة لترك الواجب، أو جاء بواجب على غير صفته الشرعية، كما لو قال في التشهد الأول: التحيات لله والصلوات الطيبات فقط، واقتصر على ذلك، فكذلك تكون صلاته باطلة. والرابع ما أخل بهيئتها، أي حقيقتها وصفتها الشرعية، كمن صلى بلا ركوع أو صلى بلا سجود، أو صلى وجعل سجوده قبل ركوعه. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، مثل الكلام في الصلاة بغير الوارد فيها، مثل الكلام في الصلاة بغير الوارد فيها. فجنس الكلام موجود في الصلاة أم غير موجود؟ الجواب موجود. تقرأ هذا كلام، وتقول سبحان ربي الأعلى هذا كلام، تقول سبحان ربي العظيم هذا كلام، لكن لو تكلم بغير الوارد في الصلاة فصلاته باطلة عند الحنابلة. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه، كمرور كلب بهيم أسود بهيم بين يديه فيما دون ثلاثة أذرع، فيما دون ثلاثة أذرع. فإذا مر كلب بثلاثة شروط، أحدها أن يكون أسود، فلو مر أبيض لا تعلق به الحكم. الآخر أن يكون بهيما أي خالصا، يعني لو كان أسود وفيه نقط بياض إيش ما يقطع، ما يبطل الصلاة. فيما دون ثلاثة أذرع، يعني لو أمر بعد ستة أذرع لا تبطل الصلاة، لكن لو مر فيما دون ستة أذرع ثلاثة أذرع تبطل الصلاة. وجعلوا ثلاثة أذرع لأنها منتهى السجود، لأن التقدير منتهى السجود ثلاثة أذرع. والفرق بين النوع الخامس والسادس أن النوع الخامس يتعلق بصفة الصلاة والسادس لا يتعلق بصفتها، أن الخامس يتعلق جنسه بصفة الصلاة، وأما السادس فلا يتعلق جنسه بصفة الصلاة. ونكون قد فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب الذي هو إيش؟ مفتاح في الفقه، العلم له مفاتيح، وهذا مفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وبينا في أثناء ذلك ما يترجح، وما لم يخالف فيه ما ذكر فهو الراجح. فمثلا غسل الميت ذكرنا فيه أنه ينقض الوضوء ولم نذكر خلافه، فيكون هذا هو الراجح. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المفتاح في الفقه على مذهب أحمد بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما في البياض الثالث، يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء كم؟ 23 من شهر صفر سنة 38 و400 ألف في مسجد خادم الحرمين بمدينة الخبر. وهنا أنوه إلى ثلاثة أمور، أولها بقي من الدرس إيش؟ اختبار إيش؟ فضل الإسلام، عندكم اختبار فضل الإسلام الآن، فأرجو ممن يحضر أن يجلس ولو لم يختبر، لأن هذا من حق الدرس، عندما يأتي الإنسان ويجلس في الدرس، الدرس كامل، ما هو بالدرس فقط شرح الكتاب وتمشي، الدرس الأدب ألا تقوم حتى أقوم أنا، إذا قمت قم أنت، أنا أجلس لك الآن، لا أجلس لهذا وهذا وهذا، حتى آخر واحد هناك اللي هناك جالس في الأخير هناك، أو هذاك الأخ اللي جالس في الأخير أنا جالس إليه، له حق علي، له حق، هو له حق. لو قال ذاك الأخ ارفع صوتك ما أسمع، صار من حقه أن ارفع صوتي، أو أن استعين بالإخوان يرفعون الصوت هنا حتى يسمع، هذا حقه في حضور الدرس. يأتي ويجلس، يأتي يقتطع وقت ساعة ونص أو ساعتين ويجلس في الدرس ما يصير له حق، له حق. كذلك أنا لي حق، الإنسان جلست إليك فتجلس إليه، إذا قمت مثل ما أجلس عندك في البيت، هل يعقل أني أجلس عندك في البيت وتقوم تتركني؟ معناها أنك زعلان علي، فخلاص الأفضل لي أمشي أنا، فإذا قام واحد يعني أمشي أنا أيضا، فمن حقي أن يجلس حتى ينتهي، هذا من حقنا جميعا. ولذلك رعاية هذه الآداب تظهر قوة أهل الحق، والإخلال بهذا الآداب بهذه الآداب تظهر ضعفهم، يطلع واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة أربعة خمسة، ما هذه طريقة أهل العلم؟ أهل العلم يدخلون جميعا ويخرجون جميعا. فالاختبار اختبار قصير بعد التنبيهات. التنبيه الثاني إشارة على الإخوان المنتظمين في حلقة حفظ المتون بعد صلاة المغرب، لنا معهم لقاء سيبلغون به في الأسبوع القادم بعد الدرس. والتنبيه الثالث، أنبه الإخوان إلى أن العلم عبادة، وأن الإنسان ينبغي أن يحرص عليه وأن يصبر وأن يعود نفسه ذلك ويلتزم جميع متعلقاته. ومن ذلك أنه إذا عرضت إجازة تنقطع بالإنسان أن لا ينقطع عن الدرس ويجعلها استراحة محارب كما يقال، يستريح فيها قليلا ثم يرجع مرة أخرى للدرس ليستفيد من العلم الذي يلقى إليه. وما هي إلا أيام ويمضي عمر الإنسان كله. قال الحسن ابن آدم: إنما أنت أيام، إذا ذهب منك يوم ذهب منك بعضك حتى تذهب كلك. لكن انظر ماذا تودع في هذه الأيام. الإنسان منا يا أخوان الآن إذا احتسب الأجر يكتب له في خزانة عمله حضور مجلس علم لمدة ساعة ونصف أو ساعتين، كم لك من الحسنات إذا صحت نيتك. فالإنسان لا يستهين بهذا العمل، ينبغي أن يعرف أنه عبادة. الآن الإخوان يوزعون الاختبار، الذي يأتيه الورقة يشرع مباشرة في الجواب عنها.
الذي انتهى من الإجابة يسلم الورقة للإخوان في آخر المسجد. وفق الله الجميع برضا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 86555557، جوال رقم 0508255557. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف وفقه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى. أما بعد،
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وهذه الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهؤلاء الثلاث. وقوله الحمد لله وكفى، أي وكفى به محمودا للعبد، أي وكفى به محمودا للعبد. وليس مراد هذه الجملة أن قول الحمد لله كاف في حمد الله، وليس معنى هذه الجملة أن قول الحمد لله كاف في حمد الله، فالله سبحانه وتعالى له المحامد الكاملة التي لا ينقضي عدها ولا يعرف حدها. وإنما يريد أهل العلم بهذا البناء في قولهم الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله محمودا للعبد، فمن حمد من العباد ربه سبحانه وتعالى كان حمده لله كافيا عن حمد غيره. وقوله ومن مثلهم وفى،
أي من جاء بعدهم، أي من جاء بعدهم فأدى ما التزم به من حق الإسلام، فأدى ما التزم به من حق الإسلام، وهم المذكورون في قول الله تعالى يوفون بالنذر، وهم المذكورون في قوله تعالى يوفون بالنذر أي يؤدون ما التزموه من دين الإسلام.
نعم.
ثم قال وفقه الله تعالى فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، تترتب عليها آثاره. والماهية في كلامهم يراد بها الحقيقة، فتلك الأوصاف المجعولة شروطا للوضوء هي خارجة عن حقيقة الوضوء، فلا تدخل في نفس صفته بل تخرج عنها، وينشأ منها أن تترتب عليها آثار الوضوء، فإذا وجدت تلك الشروط ترتب على الوضوء أثره، كمن يتوضأ لصلاة ركعتين، فإنه إذا جمع تلك الشروط الثمانية وتوضأ صح وضوءه، وأذن له شرعا بأن يصلي ركعتين، فاستباح صلاة الركعتين بوضوئه، أي صارت صلاة الركعتين مباحة في حقه مأذونا له بأدائها. وقد ذكر المصنف أن تلك الشروط ثمانية، أي في عد مذهب الحنابلة، وتلك الشروط الثمانية تنتظم في كونها متعلقة بالناس كافة، ثم زيد شرط لم يعد هو المذكور في قوله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فإن هذا الشرط زائد على الثمانية، وتخلف عده عن شروط الوضوء فلم يدخل فيها لتعلقه بحال خاصة، وتخلف عده عن شروط الوضوء فلم يدخل فيها لتعلقه بحال خاصة، والأحكام تراعى فيها الأوضاع العامة، أي التي يشترك فيها الخلق كافة، فإذا وجد لأحد منهم حال خاصة جعل له وحده ما يناسب حاله كالواقع هنا، فإن الشروط الثمانية المعدودة أولا تتعلق بالناس كلهم، ثم وجدت حال خاصة وهي حال ذي الحدث الدائم الذي لا ينقطع كما ستعرفه في مقامه، فاستدعى وجود تلك الحال أن يجعل له شرط يناسبه هو المذكور في قوله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وبقي عد الثمانية ثابتا دون زيادة لأن الأحكام تلاحظ فيها الأوضاع العامة كما تقدم. وعد المصنف تلك الثمانية واحدا واحدا، فقال في الشرط الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو ناقضه الذي يستدعي وجوبه في حق العبد، هو ناقضه الذي يستدعي وجوبه في حق العبد. فإنه إذا وجدت النواقض وأراد العبد أن يتوضأ كانت تلك النواقض في حقه موجبة لوضوئه، إذ لو عدمت لما وجب عليه الوضوء. فمثلا من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، فإذا خرج من سبيل أحد من قبل أو دبر شيء كبول أو غائط صار الوضوء عليه لما يستدعي الوضوء كصلاة أو مس مصحف أو طواف واجبا، وموجبه هو الناقض. ولهذا قال الفقهاء في الشرط الأول انقطاع ما يوجبه، وتارة يقولون انقطاع موجبه. وعدل صاحب الإقناع من الحنابلة وهو من؟ الحجاوي، فقال رحمه الله انقطاع ناقض. في فرق بين العبارتين ولا ما في فرق؟ ما رأيكم؟ هنا العبارة قال انقطاع ما يوجبه، الحجاوي قال انقطاع ايش؟ ناقض. في الشرح نحن قلنا انقطاع ما يوجبه يعني الناقض. طيب ليش ما عبرنا بما عبر به الحجاوي؟ أزيد. حسنت. أن قول جمهور فقهاء الحنابلة انقطاع ما يوجبه يتعلق بوضوء يطلب وجوده، يتعلق بوضوء يطلب وجوده. وأما قول الحجاوي انقطاع ناقض فيتعلق بوضوء فقد، فيتعلق بوضوء فقد. فالجملة الأولى تدل على عقد الوضوء، والجملة الثانية تدل على حل الوضوء. فالجملة الأولى تدل على عقد الوضوء أي فعله معقودا، والجملة الثانية تدل على حل الوضوء أي فقده من العبد. ودلالة الشروط على العقد أكمل من دلالتها على الفقد، ودلالة الشروط على العقد أكمل من دلالتها على الفقد، أي دلالتها على استدعاء وجود وضوء أكمل من دلالتها على فقد وضوء عند عدمها. والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. ثنية المتوضئ من وضوئه إرادته بفعله الوضوء التقرب إلى الله سبحانه وتعالى قاصدا ما شرع له الوضوء من صلاة أو مس مصحف أو طواف أو غير ذلك فرضا أو نفلا. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وحده في اللغة قوة يتمكن بها العبد من الإدراك، قوة يتمكن بها العبد من الإدراك. والخامس التمييز، والتمييز في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، أي إذا وجد هذا المعنى في نفس الإنسان صارت عنده أهلية للتمييز بين المنافع والمضار، ويقربه العوام فيقولون في حق الصغير صار يفرق بين الجمرة والتمرة، فالجمرة من المضار والتمرة من المنافع، فهو يفرق بهذه القوة التي صارت عنده بين ما ينفعه وما يضره. والسادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور حلال، أي كونه بماء طهور حلال. والماء الطهور عند الحنابلة هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. والمباح عندهم الحلال. وخرج بالقيد الأول الماء الذي لا يكون طهورا، وهو عندهم الطاهر والنجس، وهو عندهم الطاهر والنجس، فلا يستباح عندهم الوضوء إلا بماء طهور يصدق عليه الوصف المتقدم من كونه ماء باقيا على خلقته التي خلقه الله عليها. ويخرج بالوصف الثاني إيش؟
طيب ما في عبارة تجمعها؟ الحرام، الحرام يخرج به الماء الحرام أو ما ليس مباحا، وقولهم ليس مباحا تفسير للحرام. والماء الحرام أنواع، فمنه الماء المسروق، ومنه الماء المغصوب، ومنه الماء الموقوف على غير وضوء. فالماء المسروق وهو الذي يؤخذ خفية، أو الماء المغصوب وهو الذي يؤخذ قهرا، أو الماء الموقوف على غير وضوء، كمن سبل ماء للشرب فقط، فإنه لا يجوز عند الحنابلة الوضوء بهذا، فإذا توضأ به فوضوءه عند الحنابلة باطل، فوضوءه عند الحنابلة باطل لفقده شرطا وهو الإباحة، وهو الإباحة. والراجح أن من توضأ بماء طهور غير مباح صح وضوءه مع الإثم، أن من توضأ بماء طهور غير مباح صح وضوءه مع الإثم، وهو قول الجمهور، فيكون فعله الوضوء صحيحا، لكن عليه إثم استعمال ماء لا يحل له لسرقته أو غصبه أو كونه موقوفا على غير الوضوء. ثم ذكر الشرط كم؟ السادسة ولا السابع؟ ثم ذكر الشرط السابعة وهو إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. والمراد بالبشرة الجلدة الظاهرة من البدن، الجلدة الظاهرة من البدن. سميت بشرة لأن الإنسان يباشر بها ما يمسه، لأن الإنسان يباشر بها ما يمسه من ثوب أو جسد أو غير ذلك. فمن شرط الوضوء عند الحنابلة أن يزال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كدهن أو وسخ مستحكم أو غير ذلك، فيزال أولا ثم يتوضأ العبد. ومحله عندهم أعضاء الوضوء الأربعة، ومحله عندهم أعضاء الوضوء الأربعة، وهي الوجه
واليدان إلى المرفقين والرأس مع الأذنين والقدمان وهما الرجلان. فلو وجد ما يمنع وصول الماء إلى البشرة على غيرها صح الوضوء أم لم يصح؟ صح الوضوء، كمن كان عليه دهن مستحكم على صدره أو على كتفه ومنكبه أو عضده، فلو قدر أن أحدا صبغ صبغة من الأدهان ثم ارتطم جسده بالجدار الذي يصبغه فعلق في عضده شيء من ذلك الدهن وصار مستحكما راسخا على بدنه ثم توضأ، فإن وضوءه يكون صحيحا إجماعا، لأن هذا المانع وصول الماء إلى البشرة لا يتعلق به الوضوء وإنما يتعلق به الغسل لو قدر وجوده. ثم ذكر الشرط الثامنة وهو استنجاء أو استجمار قبله، أي عند خروج شيء من السبيلين وهما القبل أو الدبر، فإذا خرج شيء من السبيلين فإن العبد مأمور بأن يستنجي أو يستجمر لإزالة ما يخرج منه. والخارج الذي يستنجى أو يستجمر له عند الحنابلة هو النجس الملوث، هو النجس الملوث، فمتى كان نجسا ملوثا وجب فيه الاستجمار أو الاستنجاء بإزالته بماء أو ما يقوم مقامه كحجر ونحوه. فمتى كان الخارج موصوفا بهذا أمر العبد بأحدهما، فإن لم يخرج منه شيء فإن هذا الشرط لا يتعلق به. فلو قدر أن أحدا قصد الوضوء من غير حاجة إلى التخلي فإنه لا يلزمه التخلي ليتوضأ. وما يعتقده بعض العوام أن من أراد وضوءا وجب عليه أن يتخلى فيستنجي أو يستجمر اعتقاد لا يصح، وإنما يكون الاستجمار أو الاستنجاء واجبا عند الوضوء لمن خرج منه شيء. ثم لما فرغ من عد الشروط العامة ختم بذكر الشرط الخاص كما تقدم، فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم، فهذا الشرط خاص بذي الحدث الدائم، والحدث الدائم هو الذي يتقطع ولا ينقطع، هو الذي يتقطع ولا ينقطع. فالأحداث باعتبار دوامها نوعان، فالأحداث باعتبار دوامها نوعان، أحدهما حدث منقطع غير دائم، حدث منقطع غير دائم، وهو الحدث الذي إذا خرج انقطع، وهو الحدث الذي إذا خرج انقطع، والآخر حدث غير منقطع دائم، حدث غير منقطع دائم، وهو الذي إذا خرج لم ينقطع وإنما يتقطع، لم ينقطع وإنما يتقطع، فيخرج مرة بعد مرة بعد خروجه الأول، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فإن هؤلاء يكون حدثهم دائما أي لا ينقطع وإنما يتقطع، كمن يتوضأ لصلاته وبه سلس بول فإذا فرغ من وضوئه خرج منه شيء، فلو قدر أنه توضأ مرة أخرى لخرج منه شيء أيضا، ولو قدر أنه توضأ ثالثة لخرج منه شيء، فإن سلس البول وما كان من جنسه من سلس ريح أو استحاضة ينتاب العبد مرة بعد مرة، ولا يكون له قدرة على قطعه. فمتى وجه هذا الوصف صار فرضه أن يتوضأ بعد دخول وقت صلاته. فمن به سلس بول مثلا إذا أراد أن يتوضأ لصلاة العشاء فإنه يتوضأ لها بعد دخول وقتها، فإذا توضأ لها بعد دخول وقتها لم يضره ما يخرج منه أبدا. فإن توضأ قبل خروج قبل دخول وقتها ثم فإن توضأ قبل دخول وقتها ثم خرج منه شيء فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه. فصاحب الحدث الدائم يشترط في حقه أن يكون وضوءه لفرضه بعد دخول وقته، لأن الحدث ينتابه مرة بعد مرة.
نعم.
ثم قال المصنف وفقه الله تعالى: وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس.
نعم.
وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الصلاة نوعان، وشروط الصلاة هي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، وتقدم أن الماهية هي الحقيقة، فالمذكورات هنا خارجة عن حقيقة الصلاة لا تتعلق بصفتها، فإذا وجدت ترتبت عليها آثار الصلاة من صحتها وسقوط الطلب وبراءة الذمة وحصول الأجر للعبد ومحبة الله لعمله. وهذان النوعان أحدهما شروط وجوب والآخر شروط صحة. فالنوع الأول وهو شروط الوجوب معناه أنه إذا وجدت هذه الشروط فقد وجبت الصلاة، أنه إذا وجدت هذه الشروط فقد وجبت الصلاة. وأما النوع الثاني وهو شروط الصحة فمعناه أنه إذا وجدت هذه الشروط فقد صحت الصلاة. فأما النوع الأول وهو شروط الوجوب فهي أربعة: لا يطالب العبد بالصلاة إلا باجتماعها، فالأول الإسلام وتقدم معناه، والثاني العقل وتقدم معناه، وهو إيش معنى العقل؟ قوة يتمكن بها العبد من الإدراك. والشرط الثالث البلوغ، وهو إيش؟ تمييز؟ لا، ما يصير نفس الشيء، لازم يختلف عنه. بلوغ السن الحلم، ما هو سن الحلم؟ ها؟ طيب ممكن يبلغ قبله ولا ما يمكن؟ طيب على حسب. نعم نعم. بس الصلاة تجب يعني غير طيب. نعم. ظهور أحد علامات البلوغ، هذا مصرت ما فسرت البلوغ أنت. أنت كيف يعرف البلوغ هذه العلامات، لكن ما معنى البلوغ؟ نعم. إيه بس هذا عقل، رجعنا إلى شرط العقل. يا عبد الله، تكليف، إيش معنى التكليف؟ وجوب الأمور في ذمته الشرعية، ها؟
وصول العبد إلى حد المواقف الشرعية في أعمال سيئة،
يعني واحدة منها يا كذا يا كذا. أحسنت. البلوغ وصول العبد إلى حد مؤاخذته على سيئات، وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته. متى تكتب السيئات؟ متى تكتب السيئات على أحدنا؟ إذا بلغ. طيب متى تكتب الحسنات؟ إذا بلغ. متى؟ يعني متى؟ أي نعم، منذ الولادة. يعني الحسنات إذا فعل الصغير حسنة كتبها الله عز وجل، أبو سنة، سنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، لم يبلغ لكنه فعل حسنة فله أجر. وهذا من مشاهد سعة رحمة الله، أن الله يبتدئ عباده بكتابة الحسنات قبل كتابة السيئات. يبقى الإنسان مدة طويلة من عمره يعمل حسنات وليس عليه سيئة، وهذا من سعة فضل الله عز وجل. فالبلوغ وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته. يعني لو أن صغيرا عمره 10 سنوات أو 11 سنة ولما يبلغ ولم يصلي، عليه إثم؟ الجواب لا، لا تكتب عليه السيئة. لكن لو صلى كتبت له حسنة، لكن إذا بلغ تكتب عليه الحسنات، تكتب له الحسنات وعليه السيئات. والشرط الثالث، النقاء. الشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط مختص بالنساء. فإذا وجدت هذه الشروط الأربعة صارت الصلاة واجبة على العبد، وإذا فقد شيء منها فإن الصلاة لا تصير عليه واجبة. ولذلك لا تجب الصلاة على الكافر. لماذا؟ لفقد شرط الإسلام. ولا تجب على المميز الذي لم يبلغ لفقد شرط البلوغ. ولا تجب على امرأة حائض ولا نفساء لفقد شرط النقاء من الحيض والنفاس. ثم ذكر المصنف شروط صحة الصلاة، وأنها تسعة، وهي كما تقدم الشروط التي إذا وجدت صحت الصلاة. فالأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، وهو وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة، مانع مما تجب له الطهارة. فالأحداث أوصاف تقوم بالعبد تطرأ عليه، إذ ليست هي من سجيته الدائمة، أي من جبلته وخلقته الدائمة، فإذا طرأت عليه فإنها تمنع مما تجب له الطهارة. والحدث نوعان، أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا. فإذا وجد شيء مما يوجب هذا أو ذاك سمي حدثا وأعطي رتبته. فمثلا خروج شيء، خروج البول يعد حدثا أصغر لأنه يوجب الوضوء وهو يمنع ما تجب له الطهارة كالصلاة، وخروج المني دفقا بلدة يوجب الحدث يوجب غسلا فيعد حدثا أكبر. والسادس أو الخامس، الخامس أو السادس، الخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس. فالفقهاء يطلقون قولهم دخول الوقت ويريدون به معنى خاصا وهو وقت الصلاة
المكتوبة. فكل واحدة من الصلوات الخمس لها وقت محدود يدخل ويخرج، فمن شرط الصلاة دخول الوقت المعين لها شرعا. والسادس ستر العورة، والعورة سوءة الإنسان وما يستحيا منه، سوءة الإنسان وما يستحيا منه. ومرادهم بقولهم سوءة الإنسان أي ما يسوء الإنسان ظهوره لاستقباح الخلق له، أي ما يسوء الإنسان ظهوره لاستقباح الخلق له. وعورة الصلاة للرجل حرا كان أو عبدا من السرة إلى الركبة، وعورة الصلاة للرجل حرا كان أو عبدا من السرة إلى الركبة، وهما ليسا من العورة، فهما خارجان عنها مجعولان حدا لها، فالسرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة، وإنما عورة الرجل في صلاته ما بينهما. وأما المرأة الحرة فكلها عورة سوى وجهها في الصلاة، كلها عورة سوى وجهها في الصلاة، فإذا صلت وجب عليها أن تستر جميع بدنها، فلا يبرز منها سوى الوجه، ويلحق به في أصح الأقوال أيضا الكفان والقدمان، ويلحق به أيضا في أصح الأقوال الكفان والقدمان، فهي رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد. فإذا صلت المرأة مع انكشاف كف أو قدم صحت صلاتها، والأكمل سترها متى وجدت ساعة وثيابا تستر بها القدم والكف، فإن الأكمل أن تسترهما، فلو صلت مع انكشاف شيء منهما صحت الصلاة. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها، والنجاسة التي لا يعفى عنها هي ما يمكن الاحتراز منه، هي ما يمكن الاحتراز منه، فما يمكن دفعه من النجاسات ونفي العبد له في بدن أو ثوب أو بقعة مصلى عليها فيجب على العبد أن يدفعه عن نفسه، فإن تعذر صارت نجاسة معفوا عنها. فمن جنس النجاسات المعفو عنها الرطوبة الباقية بعد إزالة خارج من سبيل بحجر، الرطوبة الباقية بعد إزالة خارج من سبيل بحجر، فإن من استعمل حجرا في إزالة الخارج منه بقيت بعده رطوبة لا يزيلها إلا الماء، بقيت بعده رطوبة لا يزيلها إلا الماء. فمن خرج منه بول أو غائط فاستعمل حجرا في إزالة هذا أو ذاك فإنه يبقى على محل الخروج رطوبة لا يدفعها الحجر أو ما يستعمل عوضا عنه، وإنما يدفعها الماء، فتكون هذه الرطوبة الباقية نجاسة معفوا عنها. وإنما يكون الشرط اجتناب النجاسة التي لا يعفى عنها، أي التي يمكن التحرز منها. ومحل تلك النجاسة التي يطلب اجتنابها شرطا للصلاة ثلاثة مواضع، ومحل تلك النجاسة التي يطلب اجتنابها للصلاة ثلاثة مواضع: أحدها البدن وهو جسد العبد، والآخر الثوب وهو ملبوسه مما يستر، مما يجعل على إيش؟ على بدنه، مما يجعل على بدنه. صح هذا ولا مو صحيح؟ صحيح ولا مو صحيح؟ على عورته. احنا ما نتكلم على الواجب، نتكلم على معناه.
إيش؟ كيف يعني التصوير؟
لا بالثوب حنا، قال ملبوسة الأخ، يعني بعبارة واضحة، أشماغك ثوب ولا مبثوب؟ ايش رايك؟ هني بالمعنى العرفي، هني بالمعنى الشرعي، احنا لان بنصلي ثوب ثوب. ولذلك كل ما يجعل على البدن مما يغطيه يسمى ثوبا. لماذا سمي ثوبا؟ لانه يثاب اليه، اي يرجع اليه مره بعد مره، لانه يثاب اليه فيرجع اليه مره بعد مرة. ففي اللغة والشرع يسمى القميص ثوبا، وتسمى العمامة ثوبا، وتسمى القلنسوة التي يسمونها الناس الطاقية تسمى أيضا ثوبا. فقولهم ثوب يعني ما يلبس على البدن في أي موضع كان. وثالثها البقعة، والمراد بها الموطن الذي يصلى عليه، البقعة أي الموطن الذي يصلى عليه. فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواضع الثلاثة. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة. ويسقط عند الحنابلة من هذا الشرط اثنان، ويسقط عند الحنابلة من هذا الشرط اثنان. أحدهما العاجز لمرض أو نحوه، العاجز لمرض أو نحوه ممن لا يقدر على استقبال القبلة، كمن انكسرت رجله فعلقت حال مداواته وجعل وجهه إلى غير القبلة. فتجد من الذين يتطببون في المستشفيات ممن يتفق له أن يعلق حال طلب تجبير كسره إلى جهة غير القبلة، ولا يمكن توجهه ولا توجيه سريره إليها، فيصلي على حاله ولو إلى غير القبلة. والآخر المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، المتنفل في سفر مباح ولو قصيرا. فمن خرج في سفر مباح ولو كان هذا السفر قصيرا فأراد أن يصلي نفلا فإنه يجوز له أن يصلي من غير استقبال القبلة. ومرادهم بسفر السفر المباح إيش؟ ما هو السفر المباح؟ كيف في غير معصية؟ السفر لغير يعني لو واحد الآن ذهب مثلا جال الشرقية، الحين أجواء الشرقية ما شاء الله طابت الآن، فجاء واحد من الرياض قال بروح أتمشى في الشرقية بنسبح نحو ذلك، هذا حكم سفره؟ طيب لو أنه جاء وفعل معاصي هنا في الشرقية، سافر بتمشى وقع في معاصي، حلال؟ أيوة، يعني السفر الحلال هو الذي لا ينشئه لمعصية، هذا السفر الحلال هو الذي لا ينشئه لمعصية، ولو وقعت منه معصية في سفره، ولو وقعت منه معصية في سفره، كمن خرج للنزهة ثم وقع في معصية فإن سفره يسمى سفرا مباحا. فإن كان أصل نيته في إنشاء السفر المعصية سمي سفر معصية. فلو نوى خروجه من بلده إلى بلد آخر للوقوع في حرام سمي سفره سفر معصية. وذكر السفر المباح يعلم منه أن ما فوقه وهو سفر الطاعة محل لهذه الرخصة. فلو أن إنسانا سافر سفر طاعة فأراد أن يتنفل، هل يدخل في هذا أم لا يدخل؟ يدخل، فإنه يصلي نفلا ولو إلى غير قبلة. والشرط التاسع النية، وتقدم تعريفها. ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع. أحدها نية فعلها تقربا إلى الله، نية فعلها تقربا إلى الله. والآخر نية فرض الوقت بعينه،
نية فرض الوقت بعينه بأن ينوي أداء فرض يعينه كظهر أو عصر أو مغرب. والثالث نية الإمامة والائتمام، بأن ينوي الإمام كونه مؤتما به، وينوي المأموم كونه مؤتما بإمامه، فنية الصلاة عند الحنابلة مركبة من هذه الأنواع الثلاثة، فيطلب من العبد وجودها. فلو صلى من غير نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن صلاته لا تصح. ولو صلى من غير تعيين فرض الوقت فإن صلاته لا تصح أيضا. فلو صلى 4 ركعات فرضا ولم ينوي أنها الظهر أو العصر أو العشاء بعينها فعند الحنابلة لا تصح. ولو صلى الإمام من غير قصد كونه إماما ولا المأموم من غير قصد كونه مأموما فإن الصلاة لا تصح عند الحنابلة. والراجح أن نية الصلاة نوعان، أحدهما نية فعلها تقربا إلى الله، والآخر نية فرض الوقت ولو لم يعينه، أي يكفي العبد أن ينوي كون هذه الصلاة التي يؤديها فرض وقته، ولو لم يعينها، وهو الواقع من الناس عند قصدهم المساجد بعد أذان صلاة، فإذا أذن للعشاء فخرج المصلي من بيته إلى المسجد، فالحامل له على الخروج هو أداء صلاة فرض ذلك الوقت وهو العشاء. فلو أنه وصل إلى المسجد ثم دخل مع الإمام وصلى الفرض 4 ركعات ولم ينوي أنه العشاء فصلاته صحيحة على الراجح، وأما عند الحنابلة فإنها لا تصح. والراجح كما تقدم أنها تصح، لكن الأكمل في فعلها شهود هذا المعنى في القلب، لأن هذا مما يدل على استحضاره صلاته، فهو يعينها، يعرف أنه يصلي الآن الفجر أو يصلي الظهر أو يصلي العصر أو يصلي المغرب أو يصلي العشاء، فهذا كمال حال في الإقبال على الصلاة، لكن إذا فقد من العبد فإن صلاته صحيحة. نعم.
ثم قال المصنف وفقه الله: فصل. واعلم أن فروض الوضوء 6: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء والموالاة.
ذكر المصنف وفقه الله أن فروض الوضوء 6، وفروض الوضوء أركانه التي يتركب منها وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، فهؤلاء المذكورات تتعلق بهن حقيقة الوضوء، فحقيقة الوضوء أي صفته مركبة منهن، وإذا سقط شيء مع القدرة عليه لم يصح وضوءه ولم يجبر بغيره. وتقدم أن هذه الفروض هي أركان الوضوء، لكن الحنابلة عدلوا في المشهور عندهم فلم يعبروا كغيرهم ولم يقولوا أركان الوضوء، وإنما قالوا إيش؟ فروض الوضوء. فلماذا عدلوا؟ يعني عند الحنابلة تجد أركان الصلاة، أركان الحج، يوجد فيها هذا المعنى الاصطلاحي. فروض الوضوء يوجد فيها هذا المعنى الاصطلاحي، لكن لم يسموها أركان الوضوء، وإنما قالوا فروض الوضوء مع كونها هي الأركان.
نعم. طيب، وإذا ذكر في القرآن، في أشياء ذكرت في القرآن أيضا من الأركان الأخرى. نعم.
لأنها ذكرت في القرآن مجموعة على سبيل الفرض، لأنها ذكرت في القرآن مجموعة في آية واحدة على سبيل الفرض، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى تمام الآية. فذكرت فروض الوضوء الست، فذكرت أركان الوضوء الستة مجموعة في الآية على سبيل الفرض، لأنه قال فاغسلوا، هذا يسمى إيش؟ أمرا، والأمر يسمى في خطاب الشرع فرضا، يسمى في خطاب الشرع فرضا. فسموها فروض الوضوء ملاحظة للمعنى المقرر في خطاب الشرع. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة، فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. فالوجه قسمان، أحدهما وجه ظاهر، وجه ظاهر وهو دارة الوجه، والآخر وجه باطن وهو الفم والأنف. فالوجه الظاهر وهو الدارة يغسل بإدارة الماء عليه، والوجه الباطن وهو الفم والأنف يغسل الفم بالمضمضة ويغسل الأنف بالاستنشاق. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليدين. والمرفق هو المفصل الواصل بين إيش؟ العضد والساعد، المفصل الواصل بين العضد والساعد، سمي مرفقا ليش؟ ايش معنى يرتفع؟ لأن الإنسان يطلب الرفق بنفسه بتقديمه، هذا معنى الفقهاء يقولون لأن الإنسان يرتفق به، يعني يطلب الرفق بنفسه عند استعماله، عند اتكاء ونحوه. فغسل اليدين يدخل فيه غسل المرفقين، ولذلك قال غسل اليدين مع المرفقين، فيغسلان حتى يتجاوزان. ويبتدئ غسل اليدين حينئذ من أطراف الأصابع، فإن اسم اليد يبدأ من أطراف الأصابع حتى ينتهي إلى المنكب، فكل هذا يسمى يدا. وحددت منه الشرع مواطن للأحكام الشرعية كالوضوء أو كقطع يد السارق ونحو ذلك. ففي الوضوء يغسل من مبتدأ أصابع اليد حتى يشرع في العضد، وأما في السرقة فيقتصر على قطع الكف منها. وثالثها مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فالأذنان عند الحنابلة من الرأس وليس من الوجه. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في جملة الرجلين، ومحل المغسول من الرجلين هما القدمان، ويدخل مع غسل القدمين الكعبان. والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند ملتقى القدم، هو العظم الناتئ أسفل الساق عند ملتقى القدم. وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة وهو قول جمهورهم، أحدهما كعب ظاهر وهو ما يكون بارزا عن البدن، والآخر كعب باطن وهو ما يلي باطن البدن، فيغسل القدمين يغسل الرجلين فيغسل الرجلين مع الكعبين. وخامسها الترتيب بين الأعضاء وهو تتابع أفعاله وفق صفته الشرعية، تتابع أفعاله وفق صفته الشرعية. فتتابع أفعال الوضوء بين الأعضاء الأربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان هذا يسمى ترتيبا، ومحله عندهم بين هذه الأعضاء الأربعة لا بين أفرادها. فإذا توضأ فغسل قدميه قبل غسل وجهه فوضوءه باطل لفقد الترتيب، فإذا غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق فوضوءه صحيح. إن هنا فقد الترتيب أم ما فقد؟ لم يفقد، لأن هذا كله غسل الوجه. وكذا لو أنه غسل يده اليسرى مع المرفق قبل اليمنى فإن وضوءه صحيح. فالترتيب في الوضوء نوعان، فالترتيب في الوضوء نوعان، أحدهما ترتيب واجب وهو بين الأعضاء الأربعة، ترتيب واجب وهو بين الأعضاء الأربعة، والآخر ترتيب مستحب، والآخر ترتيب مستحب وهو بين أفراد العضو الواحد، وهو بين أفراد العضو الواحد. وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدره من غيره، في زمن معتدل أو قدره من غيره. فالموالاة عند الحنابلة يلاحظ فيها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، والجفاف هو النشاف بذهاب الرطوبة. فلو أن أحدا غسل وجهه ثم انقطع عن الوضوء ثم أراد أن يغسل يديه بعد أن نشف وجهه، يعني جف وذهبت الرطوبة، فوضوءه عند الحنابلة غير صحيح، باطل لا يصح وضوءه. وكذا لو أنه غسل يده اليمنى مع المرفق ثم ترك غسل الثانية حتى جفت الأولى فوضوءه عند الحنابلة أيضا باطل لا يصح. فالأول فيه تأخير غسل العضو حتى جف ما قبله، والثاني فيه تأخير غسل آخره حتى جف أوله. ومحل ذلك عند الحنابلة زمن معتدل. ما هو الزمن المعتدل؟ أحسن، هو الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة، هو الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة، فلا يعد كونه باردا ولا يعد كونه حارا مثل أيامنا هذه. وذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى أنه يتوجه كونه الوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار، يتوجه كونه الوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار، فإذا استوى الليل والنهار صار الوقت معتدلا، فإذا استوى الليل والنهار صار الوقت معتدلا، يعني إذا صار عدد ساعات الليل والنهار متفق أو متقارب هذا يصير معتدلا، يصير الجو هنا معتدل. قالوا أو قدره من غيره، يعني إيش؟ ما معنى أو قدره من غيره؟ أي ما يعادله
في غير الزمن المعتدل، أي ما يعادله في غير الزمن المعتدل، يعني كمن انتهى إلى الصيف فصار الزمن غير معتدل حار الآن، فهنا يعدل بقدره من الزمن المعتدل. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، وهو المشهور عند الحنابلة المتقدمين والمتوسطين، فمتى بقي اسم الوضوء عليه عرفا صح وضوءه، ومتى لم يبقى عليه اسم فعل الوضوء عرفا لم يصح وضوءه. فمثلا من كان يتوضأ فطرق عليه الباب ففتحه ثم رجع إلى وضوئه، فهذا في العرف يعتبر قاطع الوضوء أم غير قاطع الوضوء؟ غير قاطع الوضوء، ذهب يفتح الباب ورجع. فلو قدر أنه في زمن بارد ثم طرق عليه الباب ففتح الباب وهو يتوضأ وكان قد بلغ غسل يده اليسرى، فلما فتح الباب وإذا هو صاحب له فسأله أن يتفضل لإتمام وضوئه، فقال لا أنا أريدك فقط في موضوع عاجل، وكلمه 10 دقائق ثم رجع للوضوء وكانت الرطوبة باقية، لأنه متى توضأ؟ في زمن بارد، فكانت الوضوء الرطوبة باردة، فإن وضوءه صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن في العرف هذا لو رآه إنسان واقف واحد من جيرانه في الشقة مر عليه يتكلم مع هذا ثم رجعه يتكلم مع هذا 5 دقائق رجع، هذا يسميه متوضئ؟ لا، ارتفع عن اسم المتوضئ. فالراجح أن الموالاة ضابطها العرف، فمتى بقي عليه اسم المتوضئ فإنه يصح وضوءه، ومتى انتفى عنه فإنه لا يصح وضوءه.
نعم.
ثم قال المصنف وفقه الله: وأركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، والجلوس له وللتسليمتين، والتسليمتان، والترتيب بين الأركان.
ذكر المصنف وفقه الله أن أركان الصلاة 14، وأركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، وعدها المصنف 14 في مذهب الحنابلة. فالأول قيام في فرض مع القدرة، وخرج بالفرض النفل، والقيام هو الوقوف، فإذا صلى نفلا جالسا فصلاته صحيحة، وإن صلى فرضا جالسا فصلاته إيش؟ فصلاته غير صحيحة إلا إن كان عاجزا، فإن كان عاجزا فإنه تصح صلاته. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي ما هي تكبيرة الإحرام؟
نعم، أول تكبير للصلاة، ما هي أول تكبير للصلاة؟ لا مو صحيح، كيف؟ ما هو الأذان؟ ما تعريف الأذان؟ إعلام بدخول الصلاة، يعني أول تكبيرة في الصلاة الله أكبر الأذان، هذه أول تكبيرة، أول تكبيرة في أداء الصلاة. طيب طالت كذا حاول تقصرها، لازم الحدود تكون قصيرة. ها أحسنت، هي سميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا دخل فيها حرم عليه ما كان حلا له قبل. نعم، التكبيرة التي ابتدأت بها أركان الصلاة، يعني
يعني قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، صار هذا أخصر من الكلام اللي ذكره الأخ. قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، فلا يقال هو قول الله أكبر في الصلاة، ولا يقال قول الله أكبر، يعني قول الله أكبر يقع في الصلاة ولا الصلاة، وقول الله أكبر في الصلاة يقع في أولها ويقع في أثنائها كذلك في تكبيرات الانتقال. والثالث قراءة الفاتحة وهي سورة الحمد لله رب العالمين إلى تمامها في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن، سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن. فمثلا الركوع يجب على المصلي فيه إيش؟ قول سبحان ربي العظيم، نعم. فالطمأنينة هنا تكون إيش؟ سكون بقدر قول سبحان ربي العظيم. يعني لو أن إنسانا ركع ثم لم يستقر ساكنا بقدر قول هذا الذكر، الطمأنينة هنا موجودة أم مفقودة؟ مفقودة. وإذا استقر بقدر الإتيان بها تكون الطمأنينة، تكون الطمأنينة موجودة. فالطمأنينة تتميز بأنها استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن. والحادي عشر التشهد الأخير. والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد، والركن منه عند الحنابلة هو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بالمجزئ من التشهد الأول، بعد الإتيان بالمجزئ من التشهد الأول. والمجزئ عندهم هو التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه الألفاظ هي المجزئ من التشهد الأول عند الحنابلة. فالتشهد الأخير عند الحنابلة يجمع شيئين، فالتشهد الأخير عند الحنابلة يجمع شيئين، أحدهما المجزئ من التشهد الأول، والآخر إيش؟ اللهم صل على محمد، والآخر اللهم صل على محمد. فلو صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصلاة على آله، أو صلى عليه ولم يذكر الدعاء له بالبركة أو الدعاء لآله بالبركة، فإن التشهد الأول يكون عند الحنابلة صحيحا أم غير صحيح؟ يكون صحيحا، يكون صحيحا. فما بعد الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم هو عندهم سنة. والراجح أن المجزئ من التشهد الأول هو الوارد في اللفظ النبوي، والراجح هو أن المجزئ من التشهد الأول هو الوارد في اللفظ النبوي. فعند الحنابلة المجزئ من الجملة الأولى هو التحيات لله، لكن على الراجح المجزئ التحيات لله والصلوات والطيبات بتمام هذه الجملة، ثم يضم إلى هذا المجزئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أتى بالركن الحادي عشر وهو التشهد الأخير. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما إيش؟ ما هما التسليمتان؟ أحسن. وهما قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة، هذا يسمى تسليما. والمعدود ركنا عند الحنابلة هو التسليمتان معا،
فلو سلم واحدة عند الحنابلة في فرض فإن صلاته لا تصح، لأن الركن عندهم هو التسليمتان معا، والراجح أن الركن هو التسليمة الأولى فقط، الراجح أن الركن هو التسليمة الأولى فقط، فقد نقل ابن رجب إجماع الصحابة على ذلك في فتح الباري، فقد نقل ابن رجب إجماع الصحابة على ذلك في فتح الباري، وأن من صلى فسلم تسليمة واحدة في فرض صحت صلاته، ومثله ابن المنذر في كتاب الإجماع، فالإجماع منعقد على صحة الصلاة بتسليمة واحدة ولو في فرض. طيب قلنا التسليم هو إيش؟ هو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة، ليش ما ذكرنا الالتفات؟ معنى لو واحد الآن قال في آخر الصلاة مثل الإمام فرغ من التشهد الأخير قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ما التفت، ما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فصلاته صحيحة لأن الالتفات سنة، الالتفات سنة. فالركن هو قول السلام عليكم ورحمة الله عند انتهاء الصلاة ولو لم يلتفت، لكن السنة هو أن يلتفت، وكل التفاتة تقارن تسليمة، يعني كل التفاتة تقارن تسليمة، يعني الآن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصفة الشرعية، كل التفاتة تقارن تسليمة. الآن تجد بعض الأئمة أو غيرهم تجده يجعل التسليمتين في التفاتة واحدة ثم التسليمة الثانية يلتفت فيها، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، التسليمة الثانية متى جاء بها؟ ابتدأ بها وهو في الالتفات الأول، والسنة أن تكون في الالتفات الثاني، فكل التفاتة فيها تسليمة، كل التفاتة فيها تسليمة.
نعم.
والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية، تتابعها وفق صفتها الشرعية. فمثلا الصفة الشرعية أن الركوع يكون قبل السجود، فإن جاء بسجود الصلاة قبل الركوع فصلاته باطلة ما لم يكن سجود تلاوة، ما لم يكن سجود تلاوة، فلو سجد للتلاوة قبل الركوع صح، لكن عندهم مقصودهم السجود للصلاة.
نعم.
ثم قال المصنف وفقه الله: فصل، واعلم أن واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجب الوضوء واحد، وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وعد المصنف فرض واجب الوضوء عند الحنابلة واحدا، وهو التسمية مع الذكر أي التذكر، والأفصح ضم ذاله فيقال التسمية مع الذكر، فتسقط مع النسيان والجهل، فتسقط مع النسيان والجهل، فلو أن أحدا توضأ ونسي التسمية على وضوءه فوضوءه عند الحنابلة صحيح، ولو أنه توضأ ذاكرا تسمية عالما بها ولم يأتي بها فوضوءه عند الحنابلة لا يصح، باطل لا يصح، لأنه لم يأتي بواجب الوضوء. والراجح أن التسمية في الوضوء مستحبة، والراجح أن التسمية في الوضوء مستحبة، فمن توضأ استحب له أن يسمي في أول وضوئه قائلا بسم الله.
ثم قال المصنف وفقه الله: وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجبات الصلاة ثمانية، وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية
الصلاة، ولا وربما سقط لعذر وجبر بغيره، ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. فواجبات الصلاة من جنس واجبات الوضوء، كلاهما يدخل في ماهية الوضوء أو الصلاة أي في حقيقتهما، وربما سقط لعذر، فالتسمية كما تقدم تسقط لعذر الجهل أو النسيان، وكذلك واجبات الصلاة تسقط لعذر بجهل أو نسيان. وزاد في واجبات الصلاة أو جبر بغيره، لأن واجبات الصلاة إذا سقطت لعذر فإنها تجبر بسجود السهو. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهو تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام. وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم، فالإمام والمنفرد يأتيان بقوله سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع. وثالثها قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، فهذه الجملة من واجبات الصلاة في حق الثلاثة، في حق الإمام والمأموم والمنفرد. لكن الإمام والمنفرد يفترقان في موضع الإتيان بها عن المأموم، فالإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال، فالإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد عند الاعتدال، وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع، لأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده كما تقدم أنها لإمام ومنفرد، فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد عند رفعه من الركوع لا بعد اعتداله. هذا مذهب الحنابل، والراجح أن المأموم كالإمام والمنفرد، والراجح أن المأموم كالإمام والمنفرد، يأتي بقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله، يأتي بقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، ومنتهاه الشهادتان. وتقدم أن المجزي عند الحنابلة التحيات لله السلام عليك أيها النبي إلى تمامه، والراجح أن المجزي هو الوارد في اللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. نعم.
ثم قال المصنف وفقه الله: فصل. واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت، وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت.
ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يتوضأ، أن يصلي ركعتين، فإنه يتوضأ، فإذا ورد عليه ناقض زالت الآثار المترتبة على الوضوء. وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة، فأول هذه النواقض خارج من سبيل، والسبيل المخرج، وكل إنسان له سبيلان،
قبل ودبر، فما خرج منهما على أي حال كان فإنه ينقض الوضوء، فسواء كان الخارج نجسا أو طاهرا معتادا أو نادرا أو غير ذلك من أوصافه فإنه ينقض الوضوء على كل حال، فإنه ينقض الوضوء على كل حال. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. فمتى خرج البول أو الغائط من غير مخرجهما قل أو كثر فإن خروجه يكون ناقضا للوضوء، كمن انسد مخرجه من قبل أو دبر ففتح له مخرج في جانب جسده، فإذا خرج منه بول أو غائط قل أو كثر فإنه يكون ناقضا. وكذا إذا خرج منه نجس سواهما كدم ونحوه إن فحش أي إن كثر في حق كل أحد في نفس كل أحد بحسبه. فالخارج من البدن غير البول والغائط يكون عند الحنابلة ناقضا بشرطين، فالخارج من البدن سوى البول والغائط يكون عند ناقضا للوضوء عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، فلو كان طاهرا فإنه لا ينقض ولو كثر. مثل إيش؟ خارج طاهر، أحسن، العرق ولو كثر، لو إنسان تصبب من عرق كثير هل ينقض وضوءه؟ الجواب لا ينقض، لأنه إيش؟ طاهر غير نجس. والآخر أن يكون فاحشا أي كثيرا، فلو كان قليلا فإنه لا ينقض وضوءه، فإنه لو كان قليلا لا ينقض وضوءه. والمرجع في تقدير القلة والكثرة إيش؟ لا، عبارة صاحب المتن كل أحد بحسبه، يعني يرجع إلى كل أحد بحسبه فيقدره، والراجح أن التقدير يرجع فيه إلى أوساط الناس المعتدلين، والراجح أن التقدير يرجع فيه إلى أوساط الناس المعتدلين، فإن من كان معتادا له يعده قليلا ومن كان موسوسا يعده كثيرا. فمثلا تقدم أن من النجس الدم، فالجزار لو خرج منه دم امتلأ منه صدره يعده قليلا، والموسوس لو خرجت منه نقطة يعدها كثيرا. فالمرجوع إليه في تقدير القلة والكثرة أوساط الناس، على أن الراجح أيضا أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض، أن الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض ولو كان فاحشا كثيرا. فمثلا من كان على وضوء فوقع له حادث فخرج منه دم من شجة برأس ورعاف من أنف وكان كثيرا، فإنه على الراجح لا ينتقض وضوءه، وإنما يؤمر بإزالة الدم عنه عند صلاته، يعني يزيل الدم عن بدنه وعن ثوبه لأنه نجس لا بد من إزالته، لكن لا يجب عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا، فوضوءه وضوء صحيح. والثالث زوال العقل أو تغطيته، وزواله إذا فقد أصله بالجنون، وزواله إذا فقد أصله بالجنون، وحكما بالصغر، وحكما بالصغر، فإنه يسمى زوالا حكميا. وتغطيته بالنوم المستغرق أو الإغماء، فيكون أصله موجودا لكن حصل له ستر وتغطية إما بإغماء أو بنوم مستغرق، فإذا زال العقل أو غطي فإنه يكون ناقضا للوضوء. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل، أي غير مقطوع بائن من الإنسان، لا منفصل أي غير مقطوع بائن من الإنسان، بيده بلا حائل أي مباشرة بالإفضاء إليه، أي مباشرة بالإفضاء إليه، فلو مسه من دون مباشرة كمن جعل خرقة أو غيرها حائلا بينه وبينه فإنه لا يتعلق به هذا الناقض. والراجح أن مس فرج الآدمي لا ينقض، والراجح أن مس فرج الآدمي لا ينقض، وإنما يستحب الوضوء منه، وإنما يستحب الوضوء منه كما تقدم في نظيره وهو الخارج النجس والبول والغائط، فإنه يستحب الوضوء منه ولا يكون ناقضا. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إليه على وجه المباشرة، فإذا مس ذكر أو أنثى الآخر بلا حائل أي بالإفضاء مباشرة فإنه يكون ناقضا عند الحنابلة بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ، بشرط وجود الشهوة وهي التلذذ. فلو مسه مباشرة بدون شهوة فإنه لا يكون ناقضا، ولو مسه لشهوة مع وجود الحائل فإنه لا يكون ناقضا. والراجح أن لمس ذكر أو أنثى الآخر بلا حائل لشهوة أنه لا ينقض أيضا، لكن يستحب الوضوء منه. وسادسها غسل ميت، والمراد بالغسل مباشرة جسده بالدلك، والمراد بالغسل مباشرة جسده بالدلك، فلو أن أحدا لم يباشر جسده وإنما صب عليه الماء فإنه ينتقض أو لا ينتقض؟ فإنه لا ينتقض وضوءه، وإنما ينتقض وضوء الغاسل. وسابعها أكل لحم الجزور، يعني إيش؟ الإبل، يعني الإبل، فإذا أكل أحد لحم جزور فإن وضوءه ينتقض. طيب الأحاديث الواردة في هذا اللفظ المذكور فيها إيش؟ الجزور ولا الإبل؟ حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازم مذكور فيها لفظ الإبل. طيب عامة كتب الحنابلة، عامة كتب الحنابلة يذكر فيها لحم الجزور ما يقول لحم الإبل، لماذا؟ لماذا عدلوا عن اللفظ الوارد في السنة؟ ما الجواب؟ معنى يجزر؟ أحسن. وعبروا بهذا لاختصاص النقض عندهم بما يجزر، أي ما يعالج بسكين لفصله، أي ما يعالج بسكين لفصله، فالحنابلة لا ينقضون بما لا يجزر، مثل إيش؟ بما لا يجزر من لحمها. ها يا باسل، مثل ايش؟ مثل الكبد، الكبد ما تجزر، تقدر تسحبها بيدك اذا شققت بطنها تسحبها بيدك وتطلع. الرأس، الكلى، هذه ما تجزر، فالحنابلة لا ينقضون بمثل هذا، يقول لو اكل رأس جمل لم ينتقض وضوءه، او اكل كبده او اكل كلاه لا ينتقض، ولذلك عبروا بالجزور. والراجح أن لحم الإبل كله، أن لحم الإبل كله ينقض الوضوء، ولو كان مما لا يجزر بسكين كلحم الرأس أو الكبد أو غيرها، لاتحادها في العلة، لاتحادها في العلة، فالعلة واحدة موجودة فيها وهي التي توجب الوضوء من جميع أجزائها. ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ ليش واجب الإبل الإنسان يتوضأ؟ نعم. لا لا، العلة في الإبل، ليش الآن إذا أكلت إبل؟
العلة في الإبل؟
إيه.
الأكل في الوضوء منها؟
إيه.
حديث صلى الله عليه وسلم أن يعني الإبل قد كفت رمت يعني خلقت من الجان
يعني لما فيها من الشيطان. نعم، علة إيجاب الوضوء من لحم الإبل لما فيها من الشيطنة التي تسري في آكلها فيكسر حدتها بالوضوء، التي تسري في آكلها فتكسر حدتها بالوضوء، فإن العبد يؤمر أن يدفع الشيطان عنه بأشياء منها الوضوء. ففي حديث أبي هريرة في الصحيح إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة. فعلة إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل دفع ما فيها من الشيطنة، ذكره ابن تيمية وصاحبه أبو عبد الله بن القيم، وهو أصح الأقوال في العلة. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن موجبات الغسل عند الفقهاء توجب أيضا وضوءا مع الغسل. فمثلا من موجبات الغسل عندهم خروج المني دفقا بلدة، فإذا خرج المني دفقا بلدة فإنه يجب عليه أن يغتسل، فإذا وجب عليه أن يغتسل فإنه يجب عليه أن يتوضأ أيضا، وهذا معنى قولهم وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فالإنسان إذا مات يغسل، لكن هذا الموجب وهو الموت لا يوجب أيضا وضوءا، لكن يستحب أن يوضأ الميت كما يجب أن يغسل. وأما غيره ممن يقوم به موجب للوضوء كاحتلام أو خروج المني دفقا بلدة أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يتوضأ. والراجح أن الاغتسال يكفيه عن الوضوء، والراجح أن الاغتسال يكفيه عن الوضوء، فلا يجب عليه سوى الغسل، لكن الوضوء حينئذ مستحب. نعم.
ثم قال المصنف وفقه الله: ومبطلات الصلاة 6 أنواع، ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها.
ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة 6، ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها. وعدها المصنف 6 أنواع استنباطا من تصرف الحنابلة، فإن الحنابلة عدوا أفرادا مختلفة، فإن الحنابلة عدوا أفرادا مختلفة، كقولهم الأكل أو قولهم الشرب أو قولهم الكلام إلى آخر ما ذكروه من تلك الأفراد، وهي أفراد كثيرة يعسر ضبطها. وضبط العلم بالنوع أكمل من ضبطه بالفرد، فإن ذكر الأنواع يجمع العلم، وذكر الأفراد يشتته فلا يمكن ضبطه. فعمد المصنف إلى تتبع تلك الأفراد ثم ردها إلى 6 أنواع، فما ذكره هو على مذهب الحنابلة وإن لم يصرحوا به. فمثلا لو أن قائلا قال: أنواع التراب عند الحنابلة 3، أحدها تراب طهور، وثانيها تراب طاهر، وثالثها تراب نجس، كان عده صحيحا أم غير صحيح؟ كان صحيحا، فإن الحنابلة يعدون هذا، لكن يرون هذا، لكن ما عبروا بهذه العبارة، وإنما أشاروا إليها في ضمن المسائل، فالفقيه يتلمح هذا المعنى ويستخرج هذا التنويع من تصرفهم، فيكون فعله صحيحا، لأن هذا معدود عند الحنابلة. فكذا ما فعله هنا المصنف من عدها 6 أنواع، أي باعتبار ما ذكروه من الأفراد، فإنها تنتظم في 6 أنواع. فأولها ما أخل بشرطها، يعني بشرط الصلاة، إما بتركه أو بالإتيان به على غير صفته، إما بتركه أو بالإتيان به على غير صفته. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث، فإذا تركه بطلت صلاته، ولو رفع حدثه بوضوء على غير صفته الشرعية
كأن يغسل رجليه قبل وجهه فوضوءه فصلاته أيضا إيش باطلة، لأنه الشرط هنا جاء به على غير صفته الشرعية. والثاني ما أخل بركنها أي بركن الصلاة بتركه أو الإتيان به على غير صفة شرعية. فمثلا من أركان الصلاة عند الحنابلة قراءة الفاتحة، فلو صلى ولم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، وكذا لو قرأ الفاتحة فاقتصر على ثلاث آيات منها فصلاته عند الحنابلة أيضا تكون باطلة. وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو الإتيان به على غير صفته الشرعية، كأن يترك مثلا التشهد الأول فلا يتشهد لصلاته تشهدا أولا عمدا فصلاته باطلة لترك الواجب، أو جاء بواجب على غير صفته الشرعية، كما لو قال في التشهد الأول التحيات لله والصلوات الطيبات فقط واقتصر على ذلك، فكذلك تكون صلاته باطلة. والرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، كمن صلى بلا ركوع أو صلى بلا سجود، كمن صلى بلا ركوع أو صلى بلا سجود، أو صلى وجعل سجوده قبل ركوعه. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، مثل الكلام في الصلاة بغير الوارد فيها، مثل الكلام في الصلاة بغير الوارد فيها. فجنس الكلام موجود في الصلاة أم غير موجود؟ الجواب موجود، تقرأ هذا كلام، وتقول سبحان ربي الأعلى هذا كلام، تقول سبحان ربي العظيم هذا كلام، لكن لو تكلم بغير الوارد في الصلاة فصلاته باطلة عند الحنابلة. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه، كمرور كلب بهيم أسود بهيم بين يديه فيما دون ثلاثة أذرع، فيما دون ثلاثة أذرع. فإذا مر كلب بثلاثة شروط، أحدها أن يكون أسود، فلو مر أبيض لا تعلق به الحكم. الآخر أن يكون بهيما أي خالصا، يعني لو كان أسود وفيه نقط بياض إيش ما يقطع، ما يبطل الصلاة. فيما دون ثلاثة أذرع، يعني لو أمر بعد ستة أذرع لا تبطل الصلاة، لكن لو مر فيما دون ستة أذرع ثلاثة أذرع تبطل الصلاة. وجعلوا ثلاثة أذرع لأنها منتهى السجود، لأن التقدير منتهى السجود ثلاثة أذرع. والفرق بين النوع الخامس والسادس أن النوع الخامس يتعلق بصفة الصلاة والسادس لا يتعلق بصفتها، أن الخامس يتعلق جنسه بصفة الصلاة، وأما السادس فلا يتعلق جنسه بصفة الصلاة. ونكون قد فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب الذي هو إيش مفتاح في الفقه، العلم له مفاتيح، وهذا مفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وبينا في أثناء ذلك ما يترجح، وما لم يخالف فيه ما ذكر فهو الراجح. فمثلا غسل الميت ذكرنا فيه أنه ينقض الوضوء ولم نذكر خلافه، فيكون هذا هو الراجح. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المفتاح في الفقه على مذهب أحمد بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما في البياض الثالث، يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين صحيح من ذلك. كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء كم 23 من شهر صفر سنة 38 و400 ألف في مسجد خادم الحرمين بمدينة الخبر.
وهنا أنوه إلى ثلاثة أمور. أولها بقي من الدرس إيش؟ اختبار. اختبار إيش؟ فضل الإسلام. عندكم اختبار فضل الإسلام الآن، فأرجو ممن يحضر أن يجلس ولو لم يختبر، لأن هذا من حق الدرس. عندما يأتي الإنسان ويجلس في الدرس، الدرس كامل، ما هو بالدرس فقط شرح الكتاب وتمشي، الدرس الأدب ألا تقوم حتى أقوم أنا، إذا قمت قم أنت، أنا أجلس لك الآن، لا أجلس لهذا وهذا وهذا، حتى آخر واحد هناك هناك اللي هناك جالس في الأخير هناك، أو هذاك الأخ اللي جالس في الأخير أنا جالس إليه، له حق علي، له حق، هو له حق. لو قال ذاك الأخ ارفع صوتك ما أسمع، صار من حقه أن أرفع صوتي، أو أن استعين بالإخوان يرفعون الصوت هنا حتى يسمع، هذا حقه في حضور الدرس. يأتي ويجلس، يأتي يقتطع وقت ساعة ونص أو ساعتين ويجلس في الدرس، ما يصير له حق؟ له حق. كذلك أنا لي حق، الإنسان جلست إليك فتجلس إليه، إذا قمت مثل ما أجلس عندك في البيت، هل يعقل أني أجلس عندك في البيت وتقوم تتركني؟ معناها أنك زعلان علي، فخلاص الأفضل لي أمشي أنا، فإذا قام واحد يعني أمشي أنا أيضا، فمن حقي أن يجلس حتى أنت، هذا من حقنا جميعا. ولذلك رعاية هذه الآداب تظهر قوة أهل الحق، والإخلال بهذا الآداب بهذه الآداب تظهر ضعفهم. يطلع واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة أربعة خمسة، ما هذه طريقة أهل العلم؟ أهل العلم يدخلون جميعا ويخرجون جميعا. فالاختبار اختبار قصير بعد التنبيهات. التنبيه الثاني إشارة على الإخوان المنتظمين في حلقة حفظ المتون بعد صلاة المغرب، لنا معهم لقاء سيبلغون به في الأسبوع القادم بعد الدرس. والتنبيه الثالث أنبه الإخوان إلى أن العلم عبادة، وأن الإنسان ينبغي أن يحرص عليه وأن يصبر وأن يعود نفسه ذلك ويلتزم جميع متعلقاته. ومن ذلك أنه إذا عرضت إجازة تنقطع بالإنسان أن لا ينقطع عن الدرس، ويجعلها استراحة محارب كما يقال، يستريح فيها قليلا ثم يرجع مرة أخرى للدرس ليستفيد من العلم الذي يلقى إليه. وما هي إلا أيام ويمضي عمر الإنسان كله. قال الحسن ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب منك يوم ذهب منك بعضك حتى تذهب كلك. لكن انظر ماذا تودع في هذه الأيام الإنسان منا يا أخوان. الآن إذا احتسب الأجر يكتب له في خزانة عمله حضور مجلس علم لمدة ساعة ونصف أو ساعتين، كم لك من الحسنات إذا صحت نيتك. فالإنسان لا يستهين بهذا العمل، ينبغي أن يعرف أنه عبادة. الآن الإخوان يوزعون الاختبار، الذي يأتيه الورقة يشرع مباشرة في الجواب عنها.
الذي انتهى من الإجابة يسلم الورقة للإخوان في آخر المسجد. وفق الله الجميع برضا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 86555557، جوال رقم 050 8255557.